بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القوي المتين، الذي لم يكن له كفوا أحدا من المخلوقين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للثقلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسعد إخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدم لكم باكورة إنتاجها، والتي هي بعنوان سلسلة فتح الرب الهادي بدروس محمد بن هادي، والتي قسمت بحمد الله إلى ثلاثة أقسام رئيسية، وذلك بعد جمعها: أولا دروس منهجية عقدية، ثانيا دروس وعظية، ثالثا دروس خاصة بالوصايا والتوجيهات. والآن نترككم مع الدروس المنهجية العقدية، نسأل الله الكريم.
الحمد لله رب العالمين،
إنه ولي ذلك،
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهدينا وإياكم للحق، وأن يوفقنا وإياكم للعمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يعملون بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم. وإننا في هذه الليلة الطيبة نستضيف أخ لنا في الله جاء لزيارة هذه المدينة، مدينة الرياض، قادما من المدينة المنورة، وجاء ليفيد الإخوان بما لديه، وليبين لنا ما من الله جل وعلا عليه به من العلم. وإن الكلام له وفقه الله، وإنما هذه مقدمة يعلم من خلالها الإخوان ماذا سيتكلم عنه الشيخ، وما هو الموضوع الذي يحب الجميع أن يسمع فيه. وشيخنا هذه الليلة هو فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي، وفقه الله وإخوانه من الدعاة إلى ما يحب ويرضى. وسيكون كلامه في هذه الليلة حول بيان المنهج السلفي، وبيان ما يعارضه من المناهج الهدامة، كمنهج الإخوان المسلمين، ومنهج جماعة التبليغ، وغيرها من المناهج التي تؤسس أعمالها ودعوتها على غير هدى من كتاب الله ولا سنة رسوله. فإنه وفقه الله سوف يبين لنا ما لديه وما من الله به عليه، وسوف يوضح ويزيل ما لدى بعض الإخوان من الإشكالات ومن الشبه. والمجال مفتوح للجميع، وأدعو الكلام له وفقه الله. وفي ختام هذه المقدمة أسأل الله جل وعلا أن يوفق الدعاة الذين يدعون إلى منهج السلف الصالح، أن يوفقهم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجمع شملهم، وأن يؤلف بين قلوبهم. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلكم والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، سمعتم في هذه الآيات قول الرب سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصية من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقاته، وتقوى الله حق التقوى أن تجعل بينك وبين عذابه وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. وقد فسرها أيضا بعض السلف بتفسير يختلف في اللفظ ويتفق مع هذا التفسير في المعنى، فقال: التقوى أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. فوصية الله سبحانه وتعالى لنا بالتقوى هي وصيته للأمم من قبلنا. قال الله سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله للأولين والآخرين، فيجب علينا أن نعمل بهذه الوصية لأنها جماع الخير ومفتاح كل خير ومغلاق لكل شر. وهذه التقوى لا تكون إلا بالنور الإلهي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله، فلا بد للمرء أن يعلم ما أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفقه في ذلك حتى يعرف ما أمر الله به فيأتيه ويحققه، ويعرف ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فيحذره ويجتنبه، ثم يحذر غيره منه، لأنه إذا عرف ذلك وجب عليه لإخوانه المؤمنين أن ينصح لهم وأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه. وهذه التقوى تجتمع معانيها المتشتتة وأفرادها المتفرقة في قول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على ما جاء به والالتزام به وترك ما خالفه والحذر منه والتنفير منه، هذا دليل على صدق الدعوة التي ينتحلها كثير من الناس، ألا وهي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول كل صلى الله عليه وسلم كل شخص منا يدعي أنه يحبه، ولكن الشهادة والبينة على صدق هذه الدعوة هي الاتباع له صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الذي جاء به، صغيره وكبيره، جليله وحقيره. وليس في الدين شيء حقير، ولله الحمد، بل ديننا الإسلامي كله جليل، ولكن فيما يظهر في أعين أعداء الإسلام أنه حقير، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث سلمان حينما قال له اليهود يعيرونه ويسخرون منه ومن عباد الله المؤمنين: لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى الخراءة. قال: نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئنا إلى الغائط ألا نستقبل القبلة أو نستدبرها الحديث. فهم ذكروه على سبيل التهكم والاحتقار، ورد عليهم سلمان رضي الله عنه هذه المسألة فبهتوا فأصبحت دامغة بعد أن كانوا يتوقون احتقارا لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. وقد حقق هذه التقوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد الله لهم بذلك، فقال جل جلاله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من سار إلى الله، لما نزلت هذه الآية كان منهم من قد سار إلى الله على العهد الذي عاهده عليه من نصرة هذا الدين ونصرة هذا الرسول الكريم غير متوان ولا مفرق. فامتدحهم الله بقوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. قضى نحبه من هذه الحياة وأفضى إلى الله وقد وفى بما وعد، ومنهم من ينتظر ما وعد الله سبحانه وتعالى به من الأمر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء الذين وصفهم الله بهذا هم الذين يستحقون الاتباع، فأولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. يقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. فامتدحهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بصفات عظيمة إذا تدبرها المتدبر كفته إن شاء الله في حياته الدنيا وأوصلته إلى الخير في حياته الأخرى. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على هؤلاء الذين هذه صفاتهم وأخبرنا أنه قد رضي عنهم، فقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فالسابقون في هذه الآية السالفون، أسلافنا من المهاجرين والأنصار الذين رضي الله عنهم. فإن أردت أن تكون من أتباعهم بإحسان فانظر إلى ما كانوا عليه وما تمسكوا به ثم تمسك به. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بعزم قوي، واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. إذن هذا الجد وهذا العزم الذي صار عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده صلوات الله وسلامه عليه هو المعيار الدقيق والميزان الذي لا يطيش، الذي نرجع إليه إذا اختلف الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت عبارات أئمة الإسلام رضي الله تعالى عنهم، أئمة السنة، أئمة أهل السنة والجماعة من التابعين ومن تبعهم، جاءت هذه العبارات التي تحثنا على التأسي بخير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صحابته، كما جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله: من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم فاتبعوهم واعرفوا لهم قدرهم. فنحن نأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله وشهد لهم أو لمن سبق منهم في حياة رسول الله بأنه قضى نحبه على الدين وعلى الاستقامة، والذي خلف وانتظر إلى حين نزول الآية الثالثة الذكر، امتدحه الله بقوله: وما بدلوا تبديلا. فهؤلاء الذين لم يبدلوا هم أولى الناس بالاتباع لآثارهم. من كان مستنا فليستن بهم فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ومن تبعهم بإحسان فهو على طريقتهم، وعده الله بالرضا. قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فمن تبعهم بإحسان فليبشر بالوعد الذي أعده الله سبحانه وتعالى له. ومن هنا جاءت كلمة السلف، كلمة السلف، السلف الصالح هم الذين سبقونا وتقدمونا، وفي مقدمتهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، ثم تلامذتهم من التابعين وأتباعهم، ثم القرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وإن وجد فيها شر إلا أن الخير فيها هو الغالب، فيتبع أهل الصلاح وأهل الاستقامة على هذا المنهاج. ولهذا جاءت ردود أئمة السلف أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة أهل الحديث رضي الله عنهم جميعا، جاءت في ردودهم هذه الكلمة: هذا مذهب السلف، وهذا ما عليه السلف، ومذهب أئمة الإسلام من السلف كذا، ونحوها من العبارات التي تتردد كثيرا في كتاباتهم. لماذا؟ لأن من جاء بعدهم قد أحدث وغير وبدل واتبع الأهواء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وكان أئمة الدين يحتجون على المخالفين بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين، كما هو معروف عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما اعترض على كتب المتكلمين والمتصوفة والمتزهدة الذين لبسوا لباس الزهد والوعظ، وأنكر عليهم ما كتبوا من هذه الوساوس والخطرات والهواجس، فقال: هل تجدون فلانا كتب في هذه الوساوس والهواجس والخطرات؟ أنكر عليهم رضي الله تعالى عنه إنكارا شديدا، واحتج بأنه لا يعرف لهم سلفا من أئمة الدين على هذا الطريق. وكذا الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، وكذلك في قصة أظنه الإمام أحمد بن نوح المصري حينما ناظر المعتزلة في القول بخلق القرآن، أظنه مع ابن أبي دؤاد إن لم أكن واهما، فقال له: هل قال بخلق القرآن؟ هذا الأمر الذي تدعو إليه، هل تكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فهل تكلم فيه أبو بكر؟ قال: لا. قال: فهل سبقك إلى هذا عمر؟ قال: لا. قال: فعثمان؟ قال: لا. قال: فعلي؟ قال: لا. قال: فما كان لهؤلاء جميعا أن يسكتوا وتتكلم أنت يا لكع ابن لكع؟ عرفتم كيف يقطعون على هؤلاء الكتاب والسنة؟ لكن على فهم السلف رضي الله تعالى عنهم، فيسعنا ما وسع أسلافنا رضي الله تعالى عنهم. فالابتداع وكل أمر محدث في الدين ينكره أولو الألباب، لأن كل شخص من هؤلاء المحدثة المبتدعة لا ينفي عن نفسه أنه متبع للكتاب والسنة، بل يستميت في سبيل ذلك، وكل يقول: أنا على الكتاب والسنة. لكن الفيصل بيننا وبينهم الكتاب والسنة على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم أتباعهم الذين أخذوا عنهم. فهذا عبد الله ابن مسعود لما أنكر على الذين كانوا يسبحون بالحصى، ماذا قالوا له؟ قالوا له: يا أبا عبد الرحمن، والله ما قصدنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يدركه، في لفظ لم يبلغه، والله لعلى هدي أهدى مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. وشنع عليهم في هذه المسألة. الآن أنت إذا جنعت على المخالف فيما هو أكبر من هذه المسألة، أنت الغريب وأنت النكرة وأنت المقحم بين المصلحين، وأنت الذي تريد الشتات، وأنت الذي تريد التفريق. فرضي الله عن أصحاب رسول الله ما أدق فقههم. يقول الراوي: فلقد رأيت أولئك أصحاب الحلب يطاعنوننا يوم النهروان. لماذا؟ لأن هذه البدعة التي ابتدعوها بدأت بالاستحسان وترك الاتباع لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يسبحون بالحصى، حصى يعدون به التسبيح، سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، يعدون به التسبيح. فأنكر عليهم وقال: يا عجبا، يا عجبا لكم، إن آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وسرعان ما خالفتم هديه. أنكر عليهم، ثم قال مقالته المشهورة المعروفة: وصدقه الله فيما قال، فإن البدعة تجر إلى أختها والسنة تجر إلى مثلها. فلما بدأوا بهذا بدأوا بفتح باب العقول والأهواء لأنفسهم، ولم يلتزموا بباب الاتباع للسنة والاقتداء بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل الافتراق وحصل الاختلاف، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ولحوقه بالرفيق الأعلى أمان لأمته عليه الصلاة والسلام، كلما نزغ فيهم نازغ ونجم فيهم ناجم وظهر فيهم مبتدع قمعوه. فلما انقرض جيل الصحابة كثرت البدع قليلا شيئا فشيئا، فقام أتباعهم من تلامذتهم رضي الله تعالى عنهم بذلك على ضعف بعض الشيء، فكثرت البدع أكثر مما كانت عليه في عهد الصحابة. وهكذا حتى حدثت قضية القول بخلق القرآن، وهنا جاءت المصيبة العظيمة التي امتحن فيها أئمة الإسلام، وأطبق أكثر أهل الأرض على القول المبتدع إلا من عصمه الله، وهو القول بخلق القرآن. فمنهم من استجاب إليه رغبا ومنهم من استجاب إلى ذلك رهبا، وثبت الله إمام أهل السنة والجماعة أهل الحديث السلف الصالح أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. فإذا أضيفت السنة إلى إمام بإطلاق فهو أحمد رضي الله عنه وأرضاه، وأما من بعده فلا يقال إمام أهل السنة إلا بالتقييد. وما الذي أوصله إلى هذا؟ أوصله اعتزازه بالسنة، تمسكه بها، دفاعه عن حياضها، استماتته في سبيل ذلك، فرفعه الله سبحانه وتعالى بذلك، فقيل فيه الإمام الرباني والمجدد الثاني أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأصبح بعد ذلك الانتساب إلى مذهبه معناه السنة، حتى قال قائل الحنابلة الذين هم أهل الحديث من جميع المذاهب، إذا التزم المرء بالحديث واتبع ما كان عليه السلف أطلق عليه لفظ الحنبلي نبزا له وذما. فقال القائل والحنبليون قوم لا شبيه لهم في الدين والزهد والتقوى، إذا ذكروا أحكامهم بكتاب الله مذ عرفوا وبالكتاب وما جاءت به النذر. فأصبح مذهب الإمام أحمد يمثل السنة، والمتبع لمذهب السلف ينبذه أعداؤه بأنه حنبلي في الأصول، كما حصل للذهبي من آل السبكي ومن كان معهم على شاكلتهم ينبذونه بأنه شافعي في المذهب حنبلي في الأصول. لماذا؟ لأنه خالفهم في مناهجهم الفاسدة وفي معتقداتهم الضالة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. ثم نصر الله هذا الدين ردحا من الزمن بسبب هذا الإمام رحمة الله ورضوانه عليه، وخبأ بعد ذلك هذا النور وبدأ يضعف شيئا فشيئا، حتى جاء عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله ورضوانه عليه، وتعرفون ذلك ولا نحتاج إلى استعراض للتاريخ وما حصل لهذا الإمام حينما جاء. وتوحيد الإلهية قد شيب بكثير من الشوائب، فالصوفية القبورية من جانب، والصوفية الحلولية أهل الاتحاد ووحدة الوجود من جانب، والأشعرية من جانب، مخاليف المعتزلة أفراخ الجهمية من جانب على أشدهم يعملون في ذلك، الماتريدية من جانب، أما الجهمية والمعتزلة فحدث ولا حرج. فنصر الله به الإسلام وأحيا به السنة وقمع به البدعة وجاهد في سبيل الله حق جهاده، حتى أبان الله به معالم الدين ورفع للسنة رايتها رحمة الله ورضوانه عليه. فأصبح من جاء بعده ينسب إليه، من جاء بعده ينسب إليه، هذا على مذهب ابن تيمية، وهذا من مدرسة ابن تيمية، فعيب على ابن القيم بأنه يتعصب لابن تيمية، وكذا عيب على الذهبي وكل من جاء من بعدهم. ولكن الله نصر به الدين وأحيا به السنة وجدد به هذه الشريعة، فالحمد لله على ذلك. واستمرت الحال حقبة من الزمن حتى بدأ الأمر يعود إلى ما كان عليه، فهيأ الله لنا مجددا من أرض نجد عالما مجتهدا يدعو إلى الله وبالتكبيرة بالتهليلة يصرخ بين أظهر القبيلة، شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله ورضوانه عليه، فدعا إلى الله على بصيرة، دعا هذه الأمة إلى الرجوع إلى ما كان عليه أسلافها رضي الله تعالى عنهم، فأعز الله به هذه البلاد، فاجتمعت عليه الكلمة بسبب دعوته المباركة، اجتمعت الكلمة بعد أن كانت متفرقة، واتحدت الصفوف بعد أن كانت متشتتة، وأمنت البلاد بعد أن كانت خائفة، وقام السلطان بفضل الله ورحمته في هذه البلاد يطبق الشريعة ويزيل معالم الشرك ويدعو إلى لا إله إلا الله كما دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعارضه من عارضه وناصره من ناصره، واختلف الناس في نصرته، فمنهم من نصره في أول الأمر ثم أحجم، ومنهم من رهب وخاف، ومنهم من آثر العاجل على الآجل، وهيأ الله له إماما ينصره بالسيف من آل سعود، بل هو أصل آل سعود، الإمام الناصر لدين الله بالسيف المحمدي، الإمام المجدد المناصر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فهذا يجدد من درس بالدين بالعلم والبيان والحجة ومقارعة الحجة بالحجة، وذاك يجدده بتنفيذ الأوامر بالسيف. يقول القائل: دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلتم بكفه أجابوا له واستسلموا وأنابوا. فهذه البلاد ولله الحمد بلاد قامت على كواهل العلماء والأمراء، فالعلماء يبينون والأمراء ينفذون، فما أعز الله هذه الدعوة إلا بفضله ورحمته ثم بسيف محمد بن سعود رحمة الله ورضوانه عليه، وما أعز الله ابن سعود إلا بفضله ورحمته ثم بسبب تمسكه بهذه الدعوة المباركة، فأظهره الله على جميع القبائل فدانت له ولله الحمد. فهذا الأمر هو الذي أعزنا الله به، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، فنحن إن تمسكنا بهذا فلنبشر بالخير. ولقد كان أئمة الدعوة من محمد بن عبد الوهاب وتلامذته من أبنائه وأحفاده يقومون ببيان هذا الدين وتفنيد شبه المخالفين غير عابئين بمن خالفهم، لا تأخذهم في الله لومة لائم، فمن كان معهم على هذا المنهج الصحيح فهو أخوهم المحبب إليهم المقرب منهم ولو كان من أقاصي الديار، ومن خالفهم فهو عدوهم ولو كان من فلذات أكبادهم ومن أصلاب ظهورهم، والتاريخ في هذا شاهد، ولا يحتاج أن أنبه أو أن أبين ما لعلكم ترجعون إليه في كتب أئمة الدعوة المباركة التي نحن نتفيأ ظلالها في هذه الدولة التي نسأل الله سبحانه وتعالى لأمرائها التوفيق والسداد، وأن يأخذ بأيديهم إلى تدارك النقص واستكماله، وإلى السماع من المخلصين الناصحين، كما نسأله أن يأخذ بأيدي علماء هذه الدعوة المباركة إلى النصح والبيان والتسديد والمقاربة، وإلى بيان الحق الذي يجب الرجوع إليه، وإلى مفاصلة المبتدعة من جميع صنوفهم، وإلى اتخاذ الموقف اللازم، الموقف الصلب الذي كان قد اتخذه أو اتخذ الذي سبقنا إليه أسلافنا من أئمة هذه الدعوة التجديدية، فما تهاونوا في هذا الباب فأعزهم الله بسبب ذلك، لأنه إذا حصل التساهل جاءت البدع وسرت إلينا شيئا فشيئا فتفرقنا بعد أن كنا كلمة واحدة. ويكفي دليلا على مصداقية هذه الدعوة وعلى صحة منهجها أن هذه الدولة لما قامت في نصرتها استمرت ردحا من الزمن ثم سقطت على أيدي الأعداء، تكالبوا عليها. هذه الخلافة العثمانية التي يتباكى عليها هؤلاء المتباكون، الخلافة التي نصرت في أواخر عهدها الشرك وبنت الأضرحة وقامت القباب على القبور وعبدت من دون الله وهجم على أهل التوحيد فقتلوا، قتل رجالهم واستبيحت حرماتهم وسبي من سبي، أهذه دولة إسلامية تحارب التوحيد وأهله؟ ألا
يوجد عقل عند هؤلاء المتكلمين المتباكين على هذه الدعوة أو على هذه الدولة، دولة التصوف والخرافة، دولة كان إذا أراد السلطان أن يغزو لا يغزو إلا وبين يديه رافع البيرق من رؤوس الصوفية يوجهه ويتكهن له، إن بشره بخير أقدم وإن أنذره وخوفه بشر أحجم. الله المستعان، أين العقول من هذه الدولة وتاريخها؟ نعم صحيح، هذه الدولة في أول أمرها نشرت الإسلام وبلغ إلى أوروبا، لكن من أواسط عهدها إلى أن سقطت ما سلط الله عليها إلا بهوان هذا الدين عليها، فلما أيدت البدع والخرافات ذهبت وزالت. وهذا الأمر أمر حتمي، إذا هان الدين والسنة على الأتباع هانوا. ما أهون الخلق على الله إنهم ضيعوا أمره، يقول ذلك من؟ أبو أيوب الأنصاري لما فتحت بلاد الروم، فتحت قبرص وهو يبكي، أو عند جدار القسطنطينية وهو يبكي، فيقولون له تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين، فقال مقالته: ما أهون الخلق على الله إنهم ضيعوا أمره. فالخلق لا يربطهم بالله نسب إلا طاعته سبحانه وتعالى، فإنهم تركوا أمره ذهب الله بهم وجاء بأقوام آخرين يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يقاتلون يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى. والفيصل لا يخافون في الله لومة لائم، فبيان الحق لا بد منه، فإذا تكلمت فلتعلم أنه سيكون الناس من دعوتك على قسمين أو ثلاثة أقسام: مؤيد ومعارض ومتوقف. فالمؤيد من أول وهلة يبشر بالخير في تأييده لأهل الخير، والمعارض مصيره إما أن يقهره الله سبحانه وتعالى بالقوة وإما أن يستبين له الأمر فيما بعد فيتبع، والمتوقف إن تبع فيما بعد فهذا ليس له من الفضل كمن سبق من قبل في يوم الشدة ويوم الابتلاء، يوم القوة على أهل السنة والتوحيد. الحاصل أقول إن هذه الدعوة المباركة هي الدعوة الصحيحة، والمنهج الذي قامت عليه هو المنهج الصحيح، فنحن في هذه البلاد ولله الحمد على منهج صحيح قام على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لسنا بحاجة إلى دعوة من الدعوات التي جاءت من الخارج، لا نقول هذا من باب رد الحق لا، ولكن نقول الحق عندنا ولله الحمد، فإن كانت هناك دعوة توافق منهجنا فنحن نأخذ ونرحب بها لأنها وافقت ما هو عندنا من الحق، وهم لا يختلفون معنا بل سيكونون معنا يدا واحدة على المخالفين للسنة، فالحق أصله موجود عندنا ولله الحمد، وإن كانت الدعوة على خلاف ذلك فلسنا بحاجة إليها. فدعوة الإخوان المفلسين ما قامت في أول ما قامت أو أول ما قامت لاستعادة دين الإسلام ومحو الشرك والخرافة أبدا، وإنما قامت لاستعادة الملك والخلافة، والله سبحانه، وهذا مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى حيث يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ماذا؟ ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا الوعد وعد التمكين في الأرض لا يكون إلا بسبب الدعوة إلى إعادة الدين إلى قلوب الناس، تجديد هذا الدين ومن دثر منه في قلوب الناس، دعوة الناس إلى هذه العقيدة المباركة، إحياء من دثر منها، محاربة البدع التي حدثت وقامت بمحاربة هذه العقيدة الصحيحة. فإن حصل ذلك فابشر بالتمكين وابشر بالعز وابشر بالمنعة، هذا هو المنهج الصحيح. لكن دعوة الإخوان قامت باستعادة الخلافة بغض النظر عن المستعيدين لهذه الخلافة، فدخل في صفوفهم كل من هب ودب. الصوفية القبورية وهي أصل هذه الدعوة، أصلها صوفية قبورية كما يعترف بذلك مؤسس هذه الدعوة، ودخل فيها الروافض فهي داعية إلى التقريب بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة ودخل الروافض في تنظيمهم، ودخل فيها الخوارج لأنها توافقهم في القتال وإزهاق الأرواح وإثارة الفتن والقلاقل وإراقة الدماء، ودخل فيها جميع صنوف المبتدعة، بل ودخل فيها بعد ذلك النصارى، دخل فيها حتى النصارى. وهذا الأمر الذي نقوله لو كان من كتب أشياخنا أئمة هذه الدعوة لكذبوا ولهجم عليهم ولقيل فيهم ما قيل، ولكن الحمد لله كما يقال على نفسها بجنت براقش، فقد دونوا هذا يفتخرون به، وكان حجة عليهم والحمد لله رب العالمين. فشهدوا على أنفسهم بأن النصارى معهم في تنظيمهم، وأن عداوتهم لليهود ليست دينية وإلى غير ذلك. فدعوة تقوم على هذا المنهج التقريب بين اليهود وبين النصارى وبين الرافضة وبين الصوفية القبورية وغلاة الصوفية أهل الاتحاد والحلول، بين الصوفية بين الأشعرية الجهمية الماتريدية المعتزلة إلى غير ذلك، ماذا أبقت؟ كل البدع التي حاربها أئمة الإسلام قديما وحديثا تندرج تحت مظلة هذه الدعوة الفاسدة، دعوة الإخوان، التي يظن كثير من الناس أنها دعوة إسلامية إصلاحية، وهي ليست بدعوة إلى الإسلام، وإنما كانت دعوة إلى الملك، إلى استعادة الملك، إلى السلطان، إلى ما بينوه في كتبهم. هذه الدعوة منذ 70 عاما وهي كما يقال مكانك سر، لا تتقدم ولا تتأخر، بل في أهلها وأتباعها من الغباء ما الله به عليم، فيضربون اليوم على أيدي سلاطين أقطار من الأقطار التي يقومون فيها، ثم لا يتعظون ولا يعتبرون، ويقعون مرة أخرى في قطر آخر، وهكذا لا يستفيد المسلمون في الأقطار التي تقوم فيها هذه الدعوات أو هذه الدعوة إلا جناية الفتن والقلاقل وإراقة الدماء وإزهاق الأنفس إلى غير ذلك، وتكون هذه الثمرة على عامة المسلمين وقلة من أتباع أو من رؤوس أو من قيادات ومنظمي هذه الجماعة، وإلا الغالب أن هؤلاء الرؤوس يسلمون. وهكذا هذه هي دعوة الإخوان باختصار، دعوة يقول فيها قائلها، ولهذا كانت دور ومراكز الإخوان المسلمين مفتوحة أمام جميع الفرق وما يسمى بالمذاهب الإسلامية، فالزيدي والإباضي والسني وعلماء الهند وإيران، لم يستطع أن يقول الرافضة وإنما قال إيران ليلبس على الناس، وإيران وشمال إفريقيا والشام، الكل يعمل للإسلام المضيع والحرية المسلوبة من المسلمين. ولهذا كانت نقاط الخلاف لا تثار بحال بين الإخوان، فالكل أو فكل واحد منهم يحرص على مشاعر أخيه. ما شاء الله، يصبح الخميني أخوك، ويصبح التجاني أخوك، ويصبح القادري والمرغلاني أخوك، ويصبح الحصافي أخوك، ويصبح النقش بندي أخوك، وهلما جرى الجهمي والأشعري، أما الأشعري فهذا هو السني، هذا هو السني. الأشاعرة الذين كان يقول فيهم السلف أو بعض السلف كما ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية مخانيث المعتزلة، وبعضهم يسميهم فروخ الجهمية، أما هؤلاء فهم أهل السنة. الغضب كل الغضب الآن وللأسف من بعض من ينتسب إلى السنة من أبناء هذه البلاد، ولا نعمة ولا كرامة، يدافع عن الأشعرية ويقيم عليك النكير، وتصبح أنت الغريب إذا ما قلت بالحق وأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة أو أنهم أعداء لهذه العقيدة السلفية الصحيحة. فهم في الحقيقة يصدق عليهم قول القائل: أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء، على منهجنا وعقيدتنا دخلاء. تجد الشخص يتربى في الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة والدراسات العليا لا يدرس كتابا في العقيدة على غير منهج السلف، لا يدرس إلا كتب العقيدة السلفية، ويخرج بعد ذلك النتيجة والثمرة الدفاع عن الأشعرية، وأكبر من ذلك في هذه الأزمان الدفاع عن الصوفية القبورية وعن الصوفية الحلولية وعن الجهبية وعن التكفيريين والعياذ بالله. كل هذا باسم الدين، فأصبح الدين شماعة كل واحد يعلق عليه إمامه أو شخصه وينسبه إلى الدين، ثم بعد ذلك يترقى به الأمر، وإذا به بعد فترة من الأئمة المجتهدين أو المجددين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الدعوة أفسدت في هذه البلاد وفي غيرها من البلدان التي دخلتها دعوة الإخوان. أما التبليغ فحدث ولا حرج، فالذين كانوا معهم موجودون يشهدون، والشهادات موجودة، وكتاباتهم فيهم موجودة، بل هم أنفسهم يشهدون على أنفسهم، وكفى بهذا شهادة أنهم على أربع طرائق صوفية: الطريقة النقشبندية، والطريقة السهروردية، والطريقة الجشتية، والطريقة القادرية. إذا رسول الله على أي واحدة من هذه كان؟ إما أن تكون هذه الأربع واحدة، وهذا مخالف للعقل والنقل ومباهته في أبسط الأمور وأوضحها، لأن هذه الطرائق كل واحدة منها لا تعترف بالثانية، بل تدعي أنها هي التي على الحق. فهل كان رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم عليها جميعا؟ حاشا وكلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الطرائق جميعا؟ حاشا وكلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على طريق مستقيم واحد، وهو الذي قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فاتباع الصراط المستقيم هذا السبيل الوحيد، صراط الله المستقيم، هو الموصل إلى التقوى الحقيقية، فهو ما أمر الله به وهو ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا طريقة التبليغ صوفية وأنتم تقول طريقة التبليغ أو دعوة التبليغ طريقة صوفية وتعترف بأنها على أربع طرائق صوفية، وأنتم تحاربون الصوفية، تحاربون الصوفية عموما، كيف بهذه الطرائق الأربع؟ هذه الطرائق الأربع عندي بعض كتب كل طريقة من المختصرات، والله العظيم ما من طريقة من هذه الطرائق إلا وهي حلول واتحاد وقول بوحدة الوجود، هذه الطرائق الأربع، وبعد ذلك يقال لهم ولهم وفيهم 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 خير. ما هو الخير الذي يأتون به؟ يخرجون بأبناء التوحيد ثم يعودون بعد ذلك وقد مسخوهم التوحيد، مسخوهم من التوحيد، فيعودون وقد تبلد إحساسهم ضد البدع والمحدثات، هذه هي النتيجة. وكل من ما شاءهم ثم من الله عليه وتبين له الحال يشهد عليهم بهذا. فسبحان الله، دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب التي أقام الله بها دولة، أقام بها الدين، أقام بها الدولة، يزهد فيها ويرغب عنها ويذهب إلى هذه الطرائق، هذا أمر عجب. لكن الذي ينبغي أن يسأل: ما السبب في ذلك؟ السبب أنه أنا أجيب فأقول: لو جاءنا هندي وعلى رأسه العمامة ما قبلنا منه، لكن دعانا إليها من لبس الشماغ والبشت فقبلنا منه. وكذا التبليغ، وكذا الإخوان، لو جاءنا صاحب الكرافتة والبنطال والجوخ ما قبلنا منه، لكن جاءنا بهذه الدعوة من ارتدى البشت وغطى رأسه بالشماغ، ففقط تغير الشكل، أما المضمون والجوهر هو واحد، تشابهت قلوبهم كلهم على منهج واحد. الفرق بينهم أن هذه صناعة وطنية وتلك صناعة خارجية، ميد إن السعودية، هذه صناعة سعودية، إخوانية سعودية، تبليغية سعودية، تلك إخوانية مصرية أو تبليغية هندية، فسهل علينا مهاجمتها، أما هذه لا، سعودية، فلا يسهل علينا المهاجمة لأنهم من أبناء التوحيد. طيب انظر إلى أبناء التوحيد يمدحون الترابي، هؤلاء أبناء توحيد، نعم أصولهم أصول توحيد، وهم أنفسهم لا ننكر تربوا على التوحيد، لكن الثمرة الله سبحانه وتعالى أخبر أن الأرض قطع متجاورات، صح ولا لا؟ وأنها تسقى بماذا؟ ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، الذي يفضل هو الطيب الذي نبت في الأرض الطيبة وهو مصداق قول الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فهذه هي الأرض الطيبة تثمر الثمر ترفض. فهذه هي حال هذه الدعوات، ما راجت عندنا إلا لأن الذين دعوا إليها من أبنائنا، وكما قلت لكم هؤلاء ما راجت عندنا إلا لأن الذين دعوا إليها من أبنائنا، وكما قلت لكم هؤلاء وإن كانوا أبناءنا، نعم لكنهم أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. يا أمة الإسلام، فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء، وأنا أقولها من هنا: السيوف التي سنسلها على هؤلاء هي سيوف البيان بإذن الله. لن نتركهم ولن نسكت عنهم، بل سنفضح هذه الدعوات الوافدة التي زاحمت دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، سنسل عليها سيف البيان حتى يدحرها الله سبحانه وتعالى ويكشف أمرها ويهتك سترها، أو نلقى الله عز وجل على هذا المنهج. فهذا هو الواجب علينا، وهذا الذي ينبغي أن يدعى الشباب إليه. وأعود فأكرر، ربما انتشر الشريط هذا أو سجلت هذه الكلمة فشرقت أو غربت فقيل إن هذا يدعو إلى تقتيل الدعاة، أقول حاشا وكلا، ولكنني أقول أدعو إلى قتل منهجهم ووأده ودفنه وقبره إلى غير قبلة ببيانه وفضحه وهكتته. فهذا الذي أقوله، وأبرأ إلى الله من غير ذلك. وأختم الكلام بنقض ما نسب إلي من كلام باطل في عقيدتي، فرميت بالتكفير وحسبي الله ونعم الوكيل، ورميت بما هو دون ذلك، وإنني من هذا المكان أبين عقيدتي، فليبين أولئك عقائدهم. فأقول كما قال شيخ شيوخنا العلامة الحافظ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، أقول إني براء من الأهوى وما ولدت، ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا، والله لست بجهمي أخا جدل يقول في الله قولا غير ما يرد، كلا يكذبون بأسماء الإله وأوصاف له، بل لذات الله قد جحدوا، ولا بمعتزلي أو أخا جبر في السيئات على الأقدار ينتقدوا، كلا ولست بشيعي أخا دغل في قلبه لصحاب المصطفى حقد، كلا ولا ناصبي ضد ذلك، بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد، ولا ابن سينا وفارابيه قدوتنا، ولا الذي لنصوص الشر يستند مؤسس الزيغ والإلحاد، حيث يرى كل الخلائق بالباري قد اتحدوا، معبوده كل شيء في الوجود بدا، الكلب والقرد والخنزير والأسد، ولا الطرائق والأهواء والبدع الضلال ممن على الوحيين ينتقد، ولا نحكم في النفس العقول ولا نتائج المنطق الممحوق نعتمد، لكن لنا نفس آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأثبات نعتمد، لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا، والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند، كذا الموطى مع المستخرجات لنا، كذا المسانيد للمحتج مستند، مستمسكين بها مستسلمين لها، عنها نذب الهوى إنا لها عبد، ولا نصيخ لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد، يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة، أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا، وما مجلاتهم وردي ولا صدري، وما لمعتنقيها في الفلاح يد إذ يدخلون بها عاداتهم وسجاياهم، وحكم طواغيت لهم طردوا، محسنين لها كيما تروج على عمي البصائر ممن فاته الرشد، من أجل ذلك قد أضحى ذنادقة كثيرهم لسبيل الغي قد قصدوا، يرون أن تبرز الأنثى بزينتها، هؤلاء الذين يقولون لنا لا تردون على العلمانيين، نبرأ إلى الله منهم وممن شايعهم، يرون أن تبرز الأنثى بزينتها وبيعها البضاعة تأجيلا وتنتقد من أجل ذلك بالإفرنج قد شغفوا بهم تزيوا وفي زي التقى زهدوا وبالعوائد منهم كلها اتصفوا وفطرة الله تغييرا لها اعتمدوا على صحائفهم يا صاح قد عكفوا وعن وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا ولو تلوت كتاب الله ما سجدوا وللشوارب أعفوا واللحانتفوا تشبها ومجاراتا وما اتأدوا قالوا رقيا فقلنا للحضير نعم تفضون منه إلى سجين مؤتفد ثقافة من سماج ساء ما ألفوا حضارة من مروج هم لها عمدوا عطرية عصرت خبسا فحاصلها سم نقيع ويا أغمار فازدردوا موت وسموه تجديد الحياة فيا ليت الدعاة لها في الرمس قد لحدوا دعاة سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم وفي الإضلال قد جهدوا ما بين مستعلن منهم ومستتر ومستبد ومن بالغير محتشد لهم إلى دركات الشر أهوية لكن إلى درجات الخير ما صعدوا وفي الضلالات والأهواء لهم شبه وعن سبيل الهدى والحق قد بلدوا صم ولو سمعوا بكم ولو نطقوا عمي ولو نظروا بهتم بما شهدوا عموا عن الحق صموا عن تدبره عن قوله خرسوا في غيهم سمدوا كأنهم إذ ترى خشب مسندة وتحسب القوم أيقاظا وقد رقدوا باعوا بها الدين طوعا عن تراضي وما بالوا بذا حيث عند الله قد كسدوا يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد المقبلين عليه عند غربته والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به وإن أحجموا عن نصره نهدوا فهذه عقيدتي التي أدين الله بها فمن نسب إلي غير ذلك فقد كذب وافترى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياه بين يديه يوم أن نقف حفاة عراة غرلا بهما فيقتص للمظلوم ممن ظلمه وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. هذا سؤال لكن قبل أن أبدأ به بعد أن بينت عقيدتي أحب أن أضيف إليها شيئا ففي كل عصر تنجم بدعة يركز عليها ويظهر أهلها فيركز عليها أهل السنة والجماعة تركيزا خاصا وإن كانوا لا يهملون بقية عقائدهم فهذا العصر بدعة خلع السمع والطاعة والبيعة من الأعناق وقد سمعت هذا من بعض الشباب في هذه البلاد ولأجل ذلك أحب أن أبين عقيدتي في ذلك فأقول ولا نرى الخروج على أئمتنا في هذه البلاد وإن جاروا وظلموا ولهم علينا حق السمع والطاعة وإن جلدوا ظهورنا وأخذوا أموالنا ما لم نر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان وإن أمرونا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة ولا ننزع يدا من طاعة فهذه عقيدتنا وهذه عقيدتي أقولها لأن هذا العصر قد انتشر هذا الفكر بين عامة الشباب أو بين كثير منهم فهذا لا بد أن يبين وليعلم أنه الفيصل في هذه الأزمنة بين أهل السنة والجماعة وبين الطائفة المبتدعة التي ظهرت على الساحة وتسترت بستار الإخوان المفلسين نسأل الله أن يعافينا وإياكم من شرها ومن فكرها الخبيث. هذا السؤال يقول هناك بعض الشباب التبس عليهم الأمر فيقولون لماذا مشايخ المدينة لم يناصحوا هؤلاء الدعاة قبل أن يتكلموا عليهم في الأشرطة والمحاضرات نرجو توضيح الأمر. فهذا السؤال سؤال مهم ويلبس به على كثير من الناس وفي الحقيقة أولا من أظهر خطأه بين الملأ في كتاب مكتوب أو في شريط مسموع أو مرئي هذا لا تجب له المناصحة سرا بل يجب رد الباطل والخطأ حتى لا يقع الناس فيه ثم بعد ذلك يناصح فهذا هو الصحيح يبين للناس ويحرص على مصلحة الجماعة قبل مصلحة الفرد فإذا نوصح فيما بعد ورجع كان بها وإن لم يناصح وإن لم يرجع فلا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الواجب. ولكن مع هذا نزلنا على الرأي الآخر، أشياخ المدينة ناصحوا ولله الحمد، ولكن علم ذلك من علم وجهله من جهل، فمن جهل له الحق في أن يسأل ويبين له، ومن علم فإن عاد إلى الحق فجزاه الله خيرا، وإن كابر وباهت واتبع هواه فلا حيلة فيه. فأقول أما أنا فسأذكر في بيان هذا السؤال أمورا. فأولا سأذكر ما تم وجرى بالنسبة لي مع الشيخ سفر الحواني. حصل الذي حصل من أحداث الخليج كما تعلمون في أول الأمر، ومرت فترة ثم صدر بيان هيئة كبار العلماء. وقبل صدور بيانهم كنت قد حضرت خطبة في المسجد الحرام للشيخ السبيل حفظه الله، فجاء بالأدلة التي جاء بها في ذلك الحين. وبعد أن صليت الجمعة عدت إلى المدينة النبوية في صباح يوم السبت، وما بلغت المدينة وجاء الأحد والاثنين والثلاثة، وإذا بالشريط يصل إلينا من كلام للشيخ سفر في درس الطحاوية، كلام عجيب يرد فيه بدون ذكر الاسم على هذه الأدلة التي استدل بها الشيخ في خطبته، وبدأ يتكلم ويقول ويبين رأيه، ويا ليته إذ بين رأيه قال هذا رأيي وسكت، لكنه صدر ذلك بأنه يبين هذا حتى لا يفترى على الله وحتى لا يكذب على رسول الله، ولئلا يظن أحد أن هذا هو ديننا. فهذه المقدمات معناها شاء بل لازمها، أقر به سفر أو لم يقر، أن من قال بهذا القول الذي يرده عليه الآن كاذب على الله، مفتر على رسوله، ناسب إلى الدين ما ليس منه، شاء ذلك أم أباه. فكتبت إليه رسالة ثم أنفذتها إليه مع بعض الإخوان ووصلته، وانتظرت فترة منه الرد فلم يأتني رد. ثم بعد ذلك بقرابة الأسبوعين أو الثلاثة طلب مني أن أنشر هذه النصيحة في الوريقات. فهذه الفترة التي مرت رأيت أنها كافية، ومع هذا جاءني الذين أرسلت معهم بالرسالة وتأكدت منهم، قلت هل أبلغتموها لفلان؟ قالوا نعم. ما رد؟ قلت لم يرد ولم يتصل. فسافر الدكتور محمد ربيع إلى مكة أظنه في الأسبوع الرابع، وكلمه في هذا فقال له إن فلانا، هل تعرف فلانا هذا سفر يسأله؟ فقال نعم أعرفه، وسأله عني، ثم قال له هذا قسى علي في نصيحة وكذا، كتب كذا وكذا وأسلوبه فيه قسوة وأنا ما قصدت هذا. فقال له الدكتور كما أبلغني دكتور محمد ربيع، قال له يا فلان إن الناس إنما تحاسبك على ما تنطق لا على ما تقصد، وعلى كل حال إن كان هكذا فاكتب إلى فلان، اكتب إلى فلان بين له وجهة نظرك أو ما عندك. فقال لن أكتب إليه شيئا. فجاءني الدكتور محمد ربيع وأخبرني بذلك. كنت قبلها قد بدأت بأيام قد بدأت أري بعض الإخوة هذه النصيحة التي كتبتها إليه في ورقات معدودة لا أحفظ الآن عدد هذه الورقات. ثم بعدها طلب مني بعض الإخوة والأشياخ أن لو نشرت هذه النصيحة فعسى الله ينفع بها من غرر أو غره هذا الكلام الذي صدر من الدكتور سفر. فقلت لا مانع، نشرتها. لم يرد علي ولم يجبني بشيء فنشرتها. ثم سمعت له بعد ذلك شريطا تكلم فيه على هذه القضية بعد أن صدر بيان هيئة كبار العلماء الذي تكلموا فيه وبينوا أن الأمر يجوز إلى آخره. فتكلم في بعض أسرقته وبدأ يستدل بالقواعد الكلية وكذا وكذا، يريد أن لا يعترف بأن المسألة فيها أدلة خاصة. فالحاصل بدأ يستدل أن هذا الأمر بعد أن اعترض أنه لا يجوز رجع في هذا الشريط وبدأ يحور وأن الأمر يجوز للضرورة حجبا. ثم بعد ذلك بدأ يتفلت من الأدلة وأن هذه الضرورة بنيت على قواعد كلية، وبدأ يدور حول هذه النقطة، فجاء بعجب عجاب. ثم قال الأدلة العامة الكلية كذا وكذا وبدأ يتكلم، ثم قال أما هذه الأدلة الأخرى التفصيلية فلسنا بحاجة إليها أصلا حتى وإن صحت، يعني أدلة السنة. فتعجبت من هذا الكلام فسجلت شريطا في هذا وأبقيته عندي، وحصل بيني وبينه اتصال، بدأت أناقشه في بعض هذه العبارات، تكلم بكلام دار بيني وبينه في هذا، وسأطويه ثم أخبركم إن شاء الله به في موطنه. على كل حال، اقتربت الدراسة أو اقترب الفصل الأول من النهاية، فاختبر الطلاب وجاءت الإجازة وسافرت إلى جيزان، وكنت قد سجلت شريطا وأرسلته أو أردت أن أنشره، فأعرضت عن هذا وأضربت، ثم أعطيت منه نسخة للأخ صاحب تسجيلات طيبة، وقلت إذا بلغت جدة فسلم على فلان وأعطيه الشريط هذا وقل له هذا رد من فلان على كلام لك، وسجلت كلامه فسلمه إليه قبل أن أنشره. ثم مددت الإجازة ومددت حتى قامت الحرب وتعلمون هذه القضية، ثم عدنا بعد ذلك قرب رمضان ولم تقم الدراسة أيضا. فالحاصل أن الأمر هذا استمر، وبعد رمضان علمت بأن سفر يقول إن فلان اتصل بي وقال لي والله إنني أحبك في الله والمباحث ضغطت علي حتى هي التي ضغطت علي حتى أرد عليك، أو هي التي طلبت مني أرد عليك. فتعجبت من هذا، مر رمضان وأنا أقول لعل الناس أو هؤلاء النقلة ما فهموا، والآن زمن أصبح الناس ينقلون فيه كل ما يسمعون، ولعل ولعل. فمر رمضان كله، مر شوال ذي القعدة، وفي ذي القعدة جاءني العلم وتأكد، فجاءني شاهدان وشهد على هذا بالله العظيم في يوم جمعة من أيام ذي القعدة، ذكرتهما بالله العظيم فقالوا والله سمعنا هذا منه، ويقول أيضا إن عند الشريط بهذا مسجل. فكتبت إليه رسالة بعد أن كتب لي شهادة ووقعها، فكتبت له رسالة وسميت الشخصين فيها بأن فلانا وفلانا جاءني وشهدا بهذا، ثم حملتهما الرسالة إليه فذهبا وسلماها إليه، ثم جاءني فيما بعد فقلت يا فلان سلمت الرسالة لسفر؟ قال نعم. قلت فما قال لك؟ وفي هذه الجلسة جئت بشاهدين آخرين من المدينة النبوية حتى يسمعوا كلام الناقل للرسالة، فقال الله يهديك، أما قال أنا ما قلت هذا الكلام. فقلت له إذن أنت كاذب أو هو كاذب؟ فقال لي والله إنها لكلمة لا تحتمل الوهم، قالها لنا. ثم بعد ذلك انصرفنا يقول معه من هذا الدرس، درس الطحاوية، بعد أن سلمناها الرسالة أمام الشباب وقال لنا هذا المقال، اجتمعنا به في بيت في جلسة خاصة وقال بل قالها وعندي الشريط مسجل. فقلت أنت الآن تنقل عنهم أمرين متناقضين، بعد أن خرج من المسجد قال ما قلت، ثم في الجلسة الخاصة قال ما قلت، فإما أنت كاذب أو هو. فاستمر على هذا وأكد أمره باليمين. فكتبت له في رسالتي التي سلمها إليه الرجل في أول مرة، أما أنني اتصلت بك فنعم، وأما أنني قلت لك كيت وكيت وكيت فنعم، وأما أنني قلت لك والله إن المباحث التي ضغطت علي أو طلبت مني أرد عليك فوالله ما قلتها لك ولا صدقت في ذلك. استحيت حين أن أقول له بالكلمة الصريحة كذبت، فحورته إلى اللفظ الآخر وهو بمعنى. أما بعد ذلك تبين الكذب، فالآن لا نستحي أن نقول يكذب بكل صراحة. فالمهم قلت له والله ما قلتها لك ولا صدقت في ذلك، وليس بيني وبينك في المكالمة أحد حتى يشهد على ما قلت إلا الله سبحانه وتعالى، وإنني لأدعوك إلى المباهلة في المسجد الحرام عند الكعبة، وإلا فاتق الله سبحانه وتعالى واذكر اليوم الذي يجمع، أسأل الله أن يجمعني وإياك بين يديه حفاة عراة غرلا بهما ويقتص للمظلوم ممن ظلمه. هذه الرسالة هذا نصها، واحتفظت لنفسي أيضا بصورة منها. وكانت أشرطتي قبل الحج في تلك السنة قبل العام الماضي 411، كنت قد أرسلتها للشيخ صالح الفوزان، أرسلت شريطين اثنين، وأرسلت معها صورة من شهادة الشخصين باتهام سفر لي بهذا الكلام. ثم مرت المدة وجاء بعد الحج وحصل الذي حصل. المهم قال إن سفر وعده أنه يسمعه الكلام هذا في هذه المكالمة، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يجمع هذا الرجل بشخصين أو ثلاثة من عندنا من المدينة، فذهبوا إلى سفر في بيته وسألوه الشريط هذا، فقال ماذا تريد؟ يقول للمتكلم ماذا تريد به، وهو الذي نقل إليه الرسالة، ماذا تريد به؟ قال أنت وعدتني أنك تسمعني، قلت تعال لي في البيت أسمعك، وأنه الآن هو موجود في جدة وفي مكة. فقال أنت ماذا تريد؟ فقام مع بعض الإخوان وقال نريد أن نعرف إن كان فلان كاذب فالله لا يرده، نبين أمره للناس، وإن كنت أنت نبين للناس. وقال هذه المسألة بين المشايخ وهذا الأمر لا تشتغلوا به، واشتغلوا بطلب العلم والمشايخ يحلون هذا بينهم. فقال له هذا الرجل قال أنت وعدتني، قال ما عندي شريط. فقام الإخوان من عنده وقال له واحد منهم قال هذا يكذب، فطلعوا من عنده وجاء بعدها بفترة وأخبرني بالذي جرى، ثم جاءني الذين حضروا معه وأخبروني وأكدوا الخبر. فهذا مما حصل بيني وبين سفر، نصحت له وأرسلت عليه من يكلمه وأرسلت إليه الشريط قبل أن أنشره، لم أعط إلا أذنا صماء. هذا ما يتعلق باختصار بما جرى معي مع بيني وبين الشيخ سفر. أما الشيخ ربيع حفظه الله فقد حصل بينه وبين العودة قريبا من هذا، فإنه لما عزم على نشر كتابه، كتاب أهل الحديث هم الطائفة الناجية المنصورة أو الطائفة المنصورة، جاء جمع من الإخوان وقالوا يا شيخ نحن نرى أنك لا تنشر هذا الكتاب، والأحسن لو أنك أرسلت إلى 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 الشيخ سلمان وبينت له أو أرسلت له صورة من هذا الرد لعله يتراجع ويبين لك وجهة نظره. فقال ما رأيك؟ قلت الأمر يعني عائد إليك، والله إذا حببت أن ترسل إليه فهذا طيب، لعله أبلغ في الحجة، طيب أرسل إليه ما يضرك. فأرسل إليه الكتاب مخطوطا، صورة مخطوطة، وانتظر قرابة السنة فما رد عليه سلمان بحرف واحد، ولا اتصل به ولا أرسل إليه، حتى قوله بلغني الكتاب وأنا أنظر فيه لم يعجبني. سنة كاملة. هذا الذي حصل بين الشيخ وسلمان. الشيخ محمد أمان كذا مرة أول ما نصح أو تكلم قالوا هذا يرد على سفر وكذا وكذا. الشيخ محمد أمان ما سلك الذي سلكنا، لأنه ماشي على القاعدة أن من اشتهر خطأه مسموعا أو مقروءا أو مرئيا يرد عليه ولا يكتب إليه سرا، لأن الأمر شاع بين الناس، فرد عليه بعض أو نصح له بنصيحة ثم أظنها وصلت إليه وأرسلت إليه، وبعد ذلك سارت الدنيا وأن هؤلاء لا ينصحون لنا سرا وإلى آخره، تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح في الأقوام ذل نوع من التوبة إلى آخره. وجاء الأمر هذا، ثم حصل بيان الشيخ عبد العزيز وجرى الذي جرى، وفسروه على طائفة من أهل المدينة، وكذب علينا في هذا البيان من الكذب ما لا يعلمه إلا الله ثم العارفون بنا. فجاء في هذا البيان أكاذيب عجيبة. لما شرح سفر هذا البيان قال إننا ذهبنا إلى الشيخ وقلنا أوقف درس سفر، درس الطحاوية، وعطنا دروس في جدة بل في مسجد سفر، بل عطنا درسه ووقف درسه وحنا بندرس العقيدة. تعجبنا من هذا البيان الكلام، فسئل الشيخ عبد العزيز عن أشياخ المدينة، وانظروا أنتم الذين ذهبوا أشياخ المدينة والشهود مركز الدعوة في جدة، متى حضروا معنا ومتى سمعوا هذا الكلام؟ تعجبنا من هذا غاية العجب. ثم يقول إن الشيخ أخذ علينا عهود ومواثيق أن بعد أن أعطانا الأمر والإذن في جدة أن لا نتكلم في الأشخاص، وخالفناه وعطينا أمره وتكلمنا في الأشخاص، وهذا الكلام غير صحيح. الشيخ سئل بنفسه هل طلب مشايخ المدينة منك أن تقف درس الطحاوية؟ قال بالحقيقة جاءنا فلان وفلان ومن ذكر، قال بالحقيقة جاءنا فلان ومن ذكر وتكلمنا في كذا وفي كذا ولم، وأما درس الطحاوية فلا أذكر أن تعرضنا له. وفي موضع آخر قال وأما درس الطحاوية والطحاوية فلم نتطرق له. فالشيخ ينفي هذا، وهذا يقول لا، نحن طلبنا منه أنه يوقف درس الطحاوية. سبحان الله، هذا أمر. أمر آخر أن الشيخ أخذ علينا العهد ونحو ذلك، ثم أن الشيخ نحن عصيناه وخالفنا أمره. ثم في هذا الشريط أيضا من الأكاذيب ما سأذكره لكم كذبة واحدة. يقول لما تعرض للدعاة هؤلاء الذين تكلم عنهم قال إن عايض القرن جاء إلى المدينة وعزم أو دعي إلى, 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 إلى بيت أحد المشايخ من المشايخ المعروفين، يقول لأهل جدة من المشايخ المعروفين الذين تعرفونهم أنتم، ويأتي عندكم هنا ويلقي دروس، يقصد الشيخ محمد المختار. وجاء أحدهم من غير دعوة، شوف من غير دعوة، ودخل ولم يسلم على الشيخ عايض القرن. انظروا هذا العجب. أولا أنا ما علمت أن عايض القرن لما جاء المدينة عزمه الشيخ محمد المختار إلا والله من الشريط، هذه واحدة. ما علمت أن الشيخ المختار عزم عايض القرن إلا من شريط سفر. ثانيا أن القصة ليست هذه، بل القصة كانت الدعوة صبيحة المحاضرة التي ألقاها عايض القرن ونال فيها منا، وهذا له موطن آخر. المهم أنه دعي ببيت الأخ طلال العوفي في ذي الحليفة جنوب غرب الميقات المسجد، ودعيت إلى هذه الوليمة، فدعاني الأخ طلال، ولأنه مشغول أرسل إلي ابن أخته خالد بن مرزوق المغذوي ثم أرسل إلي صهر خالد الأخ إبراهيم بن سعود المغذوي، ثم أرسل إلي رابح الرحيلي، ثم أرسل إلي عمر الصحيحي. فهؤلاء أربعة كلهم دعوني ونقلوا إلي دعوة الأخ طلال العوفي، فذهبت، بل ترددت في الأول الأمر أذهب أو لا أذهب بعد أن سمعت كلام عايض، فذهبت، استقر رأيي أن أذهب فذهبت. فقلت له بعد أن جئت والمجلس ممتلئ ولم يأتي عايض، قلت له أنا أريد شيئا، إما أن تجمعني بعايض في مجلس خاص فأعاتبه على ما قال البارحة، وإما أن أعريه لك أمام هؤلاء أصحاب هذا المجلس وأبين كذبه، وإما أنا أذهب والغداء أعتذر ولا أبغى لك غدا ولا وليمة. فقال بل تجلس أنت وعايض في مجلس خاص ودعي الشيخ ربيع إلى هذا المجلس. قلت طيب بهذا الشرط أنا أقعد. فبقيت وجاء الشيخ ربيع بعدي بثلث ساعة تقريبا أو النصف في هذه الحدود ما هو طويل، وانتظرنا قرابة الساعة ثم قالوا لنا أن عايض القرني جاء. هذه هي القصة، جاء عايض القرني. فلما بلغونا بهذا قال لنا صاحب المكان تفضلوا في المختصر الداخلي يا فلان أنت والشيخ ربيع. فدخلنا فكنت أول من جلس على الناحية ناحية اليمين والشيخ ربيع على يميني. فلما دخل عايض القرني كنت أول شخص على يمينه، ما في إلا نحن الاثنين ننتظره. فأرى جاء ومد يده إلي ليسلم علي، قلت له لا تسلم علي، والله لا أسلم عليك، تظلمني وتطعن فيه ثم بعد ذلك أسلم عليك. قال الشيخ ربيع سلم عليه، قلت والله ما أسلم عليه، والله عائشة لم قاطعت ابن الزبير ونظرت ذلك لأنه قال ما قال والإنسان مشاعر، قال تقم سلم، قلت والله ما أسلم عليه. فالحاصل حصلت مشادة، دخل بعض الذين دخلوا أو بعض الذين دخلوا مع عايض ثم خرجوا، وبقينا أنا والشيخ ربيع ومحمد المختار وعايض القرني، الشيخ محمد المختار والشيخ عايض والشيخ ربيع ومكلمكم أربعة فقط. فدار بيننا كلام على المحاضرة هذه، ثم بعد هذا الكلام المهم وصلنا إلى قضية أن سفر يطعن فينا، وقلت له بالأمر الذي سمعتم قبل قليل. فقال لي أما هذه فلك بها عندي شهادة، إن سفر قال أمامي في مجلس فيه 22 داعية أن محمد بن هادي اتصل بي وقال لي والله إني أحبك في الله والمباحثين اللي طلبت أرد عليك. فقلت يا شيخ ربيع اسمع الآن، هذه شهادة عايض القرني تضاف، والشيخ محمد المختار يشهد على هذا، محمد ابن محمد المختار المدرس الذي يلقي بعض الدروس في عمدة الأحكام في جدة. وتعجب الشيخ محمد من هذا الكلام. فقلت يا شيخ ربيع الآن القضية أصبحت قضية صحيحة، ليس عندي شك من القديم، والآن زادت. فهذا موقف سفر، يعني اتصلنا به وأرسلنا إليه وكتبنا له وأرسلنا الأشرطة، والنهاية المباحث التي ضغطت علينا، نحن لا نبيع ديننا للمباحث ولا نبيع ديننا للدولة، نحن الذين دين الله به نقوله أبدا. الرجل يكذب علينا ثم بعد ذلك يقال لنا أنتم تكذبون وأنتم لا تناصحون وإلى آخره. فانظروا يأتي في شرح البيان بيان الشيخ ويقول دعاه بعض المشايخ الذين تعرفونه ويأتيكم هنا في جدة ويلقي الدروس عندكم وتعرفونه جيدا، ويأتي شخص من غير دعوة ويدخل ولا يسلم على الشيخ عايض. أصبحت الوليمة في بيت المختار وأنا الذي جئت بغير دعوة، وجئت متأخر وعايض قدامي ولا أسلم عليه. عرفتم؟ اسمعوا واعرفوا الكاذب والصادق. أما مسألة اجتماعنا بالشيخ فقد كذبه الشيخ في شريط أننا طلبنا إيقاف الطحاوية، وأما هذا الكلام الذي اشتهر عنه فالشهود وشهادتهم عندي إضافة إلى شهادة عايض التي يشهد عليها الشيخ ربيع ويشهد عليها الشيخ محمد ابن محمد المختار. بعد هذا قال لنا انصحوا سرا، يعني اللص في داري وبين محارمي يئذ النفوس ويكتم الأنفاس، ويقال لي قف لا تحرك ساكنا أبدا ولا تجرح له إحساسا. ما شاء الله تبارك الله، هذه هي قصتنا معهم. إذا أخطأوا علنا قال تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح في الأقوام نوع من التوبيخ إلى أرض استماعة، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. أنت لا يجب لك النصيحة سرا وأنت حالك هذا. ومع هذا مشينا على هذا القول وجئنا، وكانت النتيجة والجزاء هو هذا، ثم الكذب علينا وعلى أشياخنا بهذه الأكاذيب، نسأل الله العافية والسلامة. وأما مسألة الطعن فينا فنحن سنتكلم في هذه المناهج ونبينها، وعندهم جعلونا كذا وجعلونا كذا وجعلونا نحن والعلمانيين في خندق واحد وأشرطتنا مأجورة، ولا نتكلم على الرافضة ولا نتكلم على النخاولة وهم عندنا في المدينة. النخاولة عندنا في المدينة انتهوا بحمد الله، خلاص كلهم أسلموا على يدي سفر يوم أن كان بالمدينة، ما بقينا ولا نخولي واحد ندعوه، كلهم أسلموا، ما أبقى لنا سفر من ربع، ما بقينا ولا نخولي ندعوه، أسلموا على يدي. يعيرنا بهذا وهو بالأمس في المدينة، ماذا عمل فيهم؟ وأما الصوفية فالله يعلم ثم الذين سمعوا كلامنا يعلمون، فلا يقاتل الناس ولا يغالطهم بمثل هذا الكلام. نحن نحارب الإخوان المسلمين بمنهجهم الفاسد المشتمل على الترفه وعلى الخروج وعلى التصوف بأنواعه وعلى جميع البدع. سنسكت عن الرافضة؟ نحارب البنا لأنه يدعو إلى التقريب بيننا وبين الروافض، نسكت على أصل التقريب وهم الرافضة؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. يقولون أشرطتكم لا تنتشر، ما سمعناها. نعم ما سمعتموها، لأن التسجيلات لا تأخذها، التسجيلات لكم لا تنشرها، بل ويعتدى عليها وهكذا. فهذه هي القضية وهذا هو الأمر. وجعلنا عند بعضهم أنجس من الكلاب واليهود والنصارى، مجرد ذكر أسماءنا ينجس المسجد، وتذكر فيه اليهود وتذكر فيه النصارى ويذكر فيه جميع أعداء الإسلام ولا ينجسون المسجد. أما نحن فمجرد الذكر ينجس المسجد. لا أريد أن أنجس المسجد أو المكان بذكر أسمائهم، وهم معروفون، ونحن والعلمانيون في خندق واحد، ونحن نشايع العلمانيين الذين قالوا في يوم من الأيام إن أردتم أن تستريحوا فاذبحوا هؤلاء الدعاة، ونحن شايعنا الذين طعنوا في كرامة عائض القرن. هكذا يقول هذا الرجل، كبرت كلمة تخرج من فيه إن قال إلا كذبا. لما حصل لعايض ما حصل كتبت فيه قصيدة نصرته بما أعتقد يوم أن كان، ولا أزال الذي فيه من الحق أشهد له به، ولقد دافعت عنه بعد هذا كله قريبا في مجلس وذكرت الذي أعرف فيه من الخير، والذين حضروا هذا المجلس هم في المدينة يعرفون ويشهدون بذلك، ما يحملنا شنآنهم على أن نظلمهم. ومع هذا يقول نحن شايعنا الذين طعنوا أو روجوا للطعن في كرامة عايض القرن، وبعد ذلك يبلغني بعدها بفترة أنهم ينشرون قصيدتي في الدفاع عن عايض القرن. فسبحان الله، من هذا التناقض، يكيلون بكيلين ويزنون بوزنين. تعجبت من هذا، يعني شيء، المساجد يذكر فيها اليهود ويذكر فيها النصارى، مسجد رسول الله الكلاب كانت تخفق فيه ولم يتنجس، الأعرابي بال فيه فألقي عليه ذنوب من ماء وطهر ولم يتنجس، المشركون كانوا يدخلون فيه ولم يتنجس، نحن كذلك تذكر بعدنا حنان عشراوي ولم تنجس المسجد، نصرانية وامرأة، لو كانت مسلمة لكان لنا عليها حق الذكورة، لكن نصرانية وامرأة تذكر ولا تنجس المسجد، ونحن مجرد ذكرنا ينجس المسجد. فسبحان الله العظيم. وبعد هذا يقولون فينا الذي يقولون، يردون علينا ردا علميا لا يضرنا، الناس من قديم راد ومردود عليه، يبينون هذا، ولكن لأنهم يغمطون الحق، يغمطون هذه الأشرطة ويحاولون سترها ودفنها. لماذا؟ لتستقيم لهم دعواهم الفاشلة الخواء، وهي أن أشرطة هؤلاء، أين كلامهم في الصوفية؟ أين كلامهم؟ ما سمعنا لهم شيء، ما سمعت لنا، أنت تخنقنا، تسجيلاتكم تخنقنا، أين ينتشر؟ وإذا انتشرت بين خاصة الشباب أو بعضهم بطريقة خاصة جيء إليه وقيم عليه وحقق معه وشدد عليه وكتبت عليه التعهدات ألا يروج هذه الأشرطة التي تثير الفتنة. سبحان الله العظيم، هذا هو الأمر. إرهاب، كيف تريد الأشرطة تنتشر؟ كيف تريدها تنتشر؟ أقول بعد هذا يأتي ويقول بعضهم يعني أننا نجس ولا تنجس المساجد بذكر أسمائنا، وهذا أسوأ شريط سمعناه، وهو شريط القحطاني محمد سعيد حينما قال أن الشيخ توبنا، توبوا إلى الله، اتقوا الله من الوقوع في الدعاة وإلى آخره، ونحن خالفنا الشيخ بل وقابلناه بسخرية واستهزاء، يقول هكذا، وأن الشيخ أخذ علينا التوبة وكذا وتوبنا ولم نسمع له، وبعد ذلك ما يريد أن ننجس المساجد بذكر أسمائنا، ونحن شرذمة قليلة وأشرطتنا مأجورة، وأننا نقف مع العلمانيين في خندق واحد، وأننا شايعنا العلمانيين وساعدنا الذين روجوا للطعن في كرامة عايض القرن إلى آخره من الكلام الذي سمعتموه أو سمعه كثير منكم. ونحن هذا الأمر الذي يقوله أننا نجس وننجس المساجد، يذكر كل من دب وهب من المشركين واليهود والنصارى وكل ما يستقذر ذكره ولا ينجس المسجد، وذكر أشياخ أهل المدينة تنجس أو ينجس المسجد، ويذكر اليهود والنصارى ولا ينجسون، يذكر حنان عشراوي ويتكلم عليها وهي امرأة ونصرانية ولا تنجس المسجد، وأما نحن فمجرد الذكر نجس للمسجد. مسجد رسول الله كان يدخله المشركون، يدخله عبد الله بن أبي بن سلول، تدخله الكلاب تخفق فيه، بال فيه الأعرابي، وكل ذلك طهر وتطهر، أما نحن مجرد الذكر نجاسة. ما سمعنا بهذا أن مجرد ذكر الاسم أو الشيء ينجس المكان، فوصلنا إلى درجة عند القوم أو عند هذا الرجل أنجس من الكلاب واليهود والنصارى، نسأل الله العافية والسلامة.
وكذب علينا في هذا أمرا كذبا عظيما. وأما العودة فقال لا نريد المقصود ببيان الشيخ بعض المرجفين بالمدينة ويكفيهم أن الله سود وجوههم ببيان الشيخ. فبعد هذا جاء الشيخ وسئل من المقصود به؟ قال لا أقصد به أحدا بعينه. وسمع في نور على الدرب، قالوا لا الشيخ يسكت بس يهدئ الأمور. فلما جاء وسجلوا معه تسجيلا خاصا وسئل فيه بعض الأسئلة، أو في هذا التسجيل الأخير بعض الأسئلة التي فندت وكذبت الكلام الذي ذكره سفر وغيره، قالوا لا الشيخ هو أراد أن يخلص نفسه ويؤخرهم عن وجهه، أراد أن يسكتهم بهذا التسجيل. يعني كلامهم لا ينسخ، باق على ما هو عليه أبدا، لا يتغير ولا يتبدل، وغيرهم هم الذين كذا والذين كذا والذين كذا. فهذه حالنا معهم، من لم يعلمها فليعلمها. ووصل الأمر إلى ما وصل إليه، إلى الأمر الذي بلغ بهؤلاء مع الشيخ محمد أمان بعض الشباب الذين تحمسوا، وصل بهم الأمر إلى ما وصل بهم مع محاضرة الشيخ محمد أمان عندكم في الرياض وأنتم أعرفوا بها. من كان يتصور أن في يوم من الأيام إنسان يتكلم في المسجد يقام عليه ليبرد؟ يعني يأتينا الخرافيون لو جاءوا تكلموا، لو تكلموا من الصباح إلى المساء أو من المساء إلى الفجر ما رؤي كلامهم إلا عسل. وهؤلاء يفرقون، هؤلاء يشتتون. هذا الكلام الذي يقولونه هو طريقة أسلافهم السابقين. وأنا جئت معي هنا بكتاب للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه اسمه السيف المسلول في على عابد الرسول، حتى تعلموا أن هذه العبارات التي يرددونها أنهم يفرقون يشتتون الكلمة يمزقون الوحدة هي كلام أعداء دعوة التوحيد. فاسمعوا هذا الرد، رد به كتب في جريدة القبلة أم القرى في تاريخه كلاما على مسألة الذين يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويدعونه طلب الحاجات وتفريج الكروبات واستجابة الدعوات، وبين أن هذا شرك. فماذا رد عليه هذا الرجل الذي هو علي بن محمد الرشيد الجزائري؟ ماذا رد عليه؟ ما وجد جوابا إلا هذا. فقال الجزائري في صحيفة 17 ينقل الشيخ عنه، قال الجزائري: ومما يؤلمنا ويؤلم كل من تجري في عروقه دم العروبة أن نرى الأمم العربية تجمع شتاتها وتلم شعثها وتوحد كلمتها فتتفق وتأتلف وتتحد وتتعاضد، وبينما نرى الدعوة إلى الوحدة العربية على قدم وساق إذ بالشيخ النجدي سأمحه الله أراد أن يجرب قلمه فضاقت عليه البحوث الدينية. يضيقون بمسألة الردود السلف، يضيقون بمسألة ردود السلفيين، فانظروا إلى أين يقلبونها. قال: فضاقت عليه البحوث الدينية والعلمية والأدبية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية، وانسدت أمامه أبوابها فلم يرى أجدى للأمة الإسلامية وأنفع لها في حالها الحاضر من الحكم عليها بالكفر. يعني يقول إن الشيخ لما قال الذين يستغيثون بالرسول وكذا وكذا لكفر الأمة الإسلامية كلها، تمام. ثم ذكر أن الشيخ ما بحث في كذا وفي كذا، وين العقيدة؟ ما ذكرت. ذكرت البحوث الدينية قال، والعلمية والأدبية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية، العقيدة لا تفرق، لأن هؤلاء يدعون إلى كذا وهذا جاء وفرقهم بكلامه في العقيدة. اسمعوا كلام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في الرد عليه، لو قلنا مثل كلامه أو دونه اليوم تخطفتنا الطير. اسمعوا كلامه، يقول: والجواب أن نقول هذه الكلمة العوراء لا تصدر إلا من غبي جاهل تمادى في الوقاحة والسفاهة وكابر في الحسيات وباهت في الضروريات، تدل عبارته على رسوبه في الجهل وتهوره في الكذب. قاتله الله ما أجرأه على هذه المجازفة لما ضاقت عليه الدعوة الإسلامية، يعني هذه كلمته، جرب قلمه في الدعوة إلى الشرك. ذاك يقول جرب قلمه في تكفير المسلمين، هذا قال جرب قلمه في الدعوة إلى الشرك، يرد على مقاله الذي ينصر فيه التوسل الذي يسمونه توسل وهو استغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جرب قلمه في الدعوة إلى الشرك وعبادة غير الله والصد عن سبيله وعزل الكتاب والسنة وتحريف الكلم عن مواضعه، حتى لما كتبت في التحذير من اتخاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلها مع الله زعم أني لم أرى أجدى للأمة الإسلامية وأنفع لها في حالها الحاضر من الحكم عليها بالكفر وإخراج عن دينها، سبحانك هذا بهتان عظيم، إلى غير ما قاله رحمه الله تعالى. فالحاصل أن هذه طريقة القوم من قديم، أنهم يتكلمون وإذا ما رد عليهم راد على هذا، الناس تدعو إلى اتحاد الكلمة وهو يدعو إلى التفرقة، وحدة الصفوف وهو يشتت، ونحو ذلك، لأنهم لا حجة عندهم إلا استثارة العواطف. فالآن الدعوة إلى المنهج السلفي، الدعوة إليه تفرقة، وتمزيق للشمل، تشتيت للصفوف، إعانة للأعداء، مناصرة للعلمانيين. نتحد، طيب نتحد على ماذا؟ نتحد ضد الأعداء، نتحد ضد كذا، نتحد ضد كذا. فهذه هي القضية التي يستثيرون بها عواطف الناس ويلبسون بها على من لا علم عندهم. الآن هؤلاء الذين قاموا في أحداث الخليج، أنا الآن أوجه إليهم لو سمعوا هذا الكلام، لما جاءت أفغانستان فتحت كابل بالشيوعيين والرافضة والباطنيين، فماذا سمعتم؟ استعانة المجاهدين الذين أمضوا 12 عاما استعانوا بالشيوعيين. قاعدة بقرام التي سقطت بيد أحمد شاه مسعود شيوعية كانت تابعة لنجيب الله، فسقطت وسلموا أنفسهم ثم غزوا معه إلى كابل. هؤلاء شيوعيين بمجرد أن سلموا خلاص أسلموا، ما سمعنا واحد أعلم منهم أنه أسلم، ولا سمعنا واحد طبق عليه حكم الردة. بس أمس لما كانوا مع نجيب شيوعيون كفار، فلما انتقلوا إلى أحمد شاه أصبحوا مسلمين أبرار بين يوم وليلة عشية وضحاها. وتتجه هذه الجيوش وتسحب الباطنية والإسماعيلية والشيوعية وتفتح بها كابل، ويسمونه فتحا، ونسمع الأشرطة الله أكبر فتحت كابل. فتحت بمن؟ بالباطنية والرافضة وغلاة الصوفية القبورية وبالشيوعية، وهذا هو الفتح. ولا كلمة، هذه استعانة، لا هذا ولا كلمة، اسكتوا، هذا خلافات داخلية بين المجاهدين. هذا الزين منهم الذي يعترف، الطيب يقول خلافات داخلية لا تساعدون الأعداء، تشتتون شملهم. أما الغلاة المباهتون المعاندون فيقولون، وقد سمعتها في أكثر من مجلس، هذا من الإعلام الغربي يشوه سمعة المجاهدين، وإلا في الحقيقة ما بينهم خلاف أبدا. سمعت هذا في الرياض، وسمعت بعضه في جدة، وسمعت بعضه في الطائف، وتعجبت من هذا. هذا من الإعلام الغربي الآن هو اللي جالس يشوه سمعة المجاهدين. الآن كل هذه الأخبار كذب، سبحان الله. الدول هذه التي تتوسط الآن بين المجاهدين أيضا يقول لك الآن ما في خلاف بين المجاهدين، هذا إنما هو مشاكل داخلية، وهذا في الحقيقة مساعدة لأعداء الله على المجاهدين لما أرادوا إقامة حكومة إسلامية. حكومة إسلامية أي حكومة إسلامية؟ حكومة إسلامية الرافضة فيها والإسماعيلية فيها والباطنية فيها وكل أصحاب البدع والأهواء فيها، هذه حكومة إسلامية. جاءت البوسنة والهرسك تباكوا عليها، نحن نؤيد البوسنويين والهرسكيين في استعانتهم باليهود والنصارى إن استعانوا بهم ونصروهم، واتحادهم مع الكرواتيين، المصلحة جمعتهم ويدافعون عدوا مشتركا. نحن نرى أنهم إذا اضطروا يجوز لهم هذا الاستعانة، تجوز لهم هذه الاستعانة والشرع يدل عليها. ما نصرهم أحد المسلمين، يوم أن حصل بنا ما حصل ونزل بنا ما نزل ما نصرنا أحد المسلمين. قام الجنوب ضدنا والشمال ضدنا والغرب ضدنا والشرق ضدنا، والاستعانة حرام. يوم أن جاءت أحداث الخليج والاستعانة عندنا حرام، لأنها استعانة بالكفار و و و إلى آخره. وهذا معارضة قوية شديدة، لأنها استعانة بالكفار. الذين حموا العراقيين الأكراد من ظلم صدام هم الكفار، هم الأمم المتحدة التي جاءت في حرب الخليج، ما سمعنا لهم ولا كلمة. لماذا الآن لا يقولون الحق ويبينونه وينتصبون حتى لا يكذب على الله ولا يفترى على رسول الله؟ بس حرام علينا نحن هنا. وأولئك كانت القوات تمخر من جنوب العراق من البصرة إلى زاخو وتحمي أهل العراق من رافضة شيعة ومن أكراد سنة وإلى آخره، وهم الذين حموهم بعد حماية الله سبحانه. إن الله لا يعز هذا الدين بالرجل الفاجر، أمة ضعيفة نصرها الله بهؤلاء الكفار. صحيح قلوا الكفار جاءوا للنفط، طيب هم يأخذون منا نفط. الدول هذه التي وقفت ضدنا من شام ويمن وغرب ما كانت هي تأخذ أيضا من النفط؟ لكنها لم تشكر بل كفرت ووقفت ضدنا، هي تأخذ من النفط، من هذا النفط في هذه البلاد. والآن هؤلاء يدافعون عنا بقروشنا بمالنا من النفط. الفرق بينهم أن هؤلاء كفار وهؤلاء مسلمين، هؤلاء جاءوا لمصلحة وكانوا أعرف بمصلحتهم من هؤلاء المسلمين الذين وقفوا مع صدام ضدنا. البوسنة والهرسك الآن يتباكون عليها مع أن الذين ينصرونهم نصارى. الكروات أحقد الناس اتحدوا مع البوسنة والهرسك ودافعوا في خندق واحد، ونسمع الخطب تباكي. طيب الآن هذه ما هي استعانة؟ الأمم المتحدة هي التي تؤيدهم، ويأتي منهم كذا ويأتي منهم كذا ويأتي منهم كذا، هذه ما هي استعانة تنصر المسلمين ضد الصرب؟ لا، هذا لا تتكلم عنه أبدا، هذه الآن ليست استعانة، هذه الآن ليست استعانة، ولا نسمع فيها لهؤلاء تحريما، بل نسمع التباكي. نحن إذا مشينا على هذا وتباكينا مع الكروة على البصرويين والهرسكيين كنا منطقيين مع أنفسنا، لأننا نرى جواز الاستعانة باليهود بالنصارى وبأهل الكتاب، نرى جواز الاستعانة، منطقيين مع أنفسنا من أول يوم. لكن أنتم لا تجيزون الاستعانة في حرب الخليج، كيف الآن تجيزونها للبصرة والهرسك؟ هذا عجب. ما علمنا بعد فترة وإذا بعلي عزة بوغافيتش والله عنده ثقافة إسلامية يريد الإسلام، والله جلس معه بعض الذين كانوا عند الشيخ جميل يقولون هكذا. بعض الذين كانوا عند الشيخ جميل جلسوا معه ووجدوا منه توجه طيب إلى الإسلام، وإذا به يأتي المؤتمر الذي في جدة ويحصل لقاء مجلة اليمامة مع هذا الرجل، ويعلن أنه يريد دولة ديمقراطية وأنه يريدها دولة علمانية، لأن أوروبا تريد أن تجزئ البوسنة والهرسك إلى ثلاث أقليات، إلى كروات وصرب وإلى مسلمين، ونحن في المقابل يقول ندعو إلى دولة علمانية متحدة تضم هذه الأديان الثلاث. يدعو بكل صراحة إلى العلمانية. هم يقولون يحاربون العلمانية، وراهم ما يحاربون الآن. قالوا غازي القصيبي علماني، أنا لا أدافع عن غازي القصيبي ولا أدافع عن غيره. غازي القصيبي الآن ألحقوا هذا به، لأنه يصرح بأنه يريد دولة العلمانية. أين أنتم يا أسود الشرع وليوث الغاب؟ أين أنتم من هذا الرجل الذي يدعو إلى العلمانية؟ لماذا لا تردون عليه؟ ما سمعنا ولا واحد رد عليه أبدا. نحن الآن نطعن فيه، ولكن إخواننا من المسلمين ننصرهم على ما عندهم. 70 سنة 100 سنة والإسلام لا يعرف بين أيديهم إلا بالذي عرفوه تفسخوا، ومع هذا تجمعنا بهم رابطة الإسلام. ندفع لهم الذين نستطيع ونؤيدهم بالذين نستطيعه، ونحن منطقيين مع أنفسنا. أما هؤلاء فليسوا بمنطقيين، يتناقضون في كل يوم، تجد لهم تناقضا. فهذه قصة هؤلاء. التراب يمجدونه ويمدحونه صباحا ومساء، بل ويدافعون عنه ويشهدون إلى الآن أنه في زيارته إلى أوروبا وأمريكا ذهب ليدافع فيها عن قضايا الإسلام، وهو ذهب فيها وأفتى فيها بجواز نكاح المشرك اليهودي والنصراني بجواز نكاحه للمسلمة في لقاء طويل عريض عجيب. وحال السودان لا يخفى على أحد. المهم أنني تعجبت من كلام، الكلام يسبق بعضه بعضا، لما ذكرت لبعض من جلست معهم قديما وحديثا الكلام على بيجوفيتش، قال أنا لا آمن، لا أصدق هذا الخبر. لماذا؟ قال لأن الذي نقلته هي مجلة اليمامة، ومجلة اليمامة تبتر الكلام. طيب، هذه مجلة اليمامة هنا تبتر الكلام، كلامها ليس بحجة. في أحداث الخليج مجلات الغربيين الكفار اليهود والنصارى اللي تقول أن نحن وليناهم في الاستعانة هي التي جاءتكم بالأخبار والأعلام، فقلتم هذه حرب استعمارية كذبكم الله، قلتم إنهم سيحتلون النفط كذبكم الله، قلتم لن تقوم حرب كذبكم الله، قلتم لن يخرجوا من الخليج فكذبكم الله. وحصلت هذه الأمور كلها، وصدق الله المؤمنين وصدق الله السلفيين، وطاحت رؤوس الإخوان المسلمين في جميع العالم. والآن يدعوننا إلى لم الشمل. ما هو لم الشمل؟ تناسي ما مضى، السكوت عنهم، فهم لا تحصل كارثة على هذه البلاد إلا ويقفون دائما مع المعتدي ضد هذه البلاد، وآخر من يفكرون معه في الوقوف هم أهل هذه البلاد، علماء وأمراء. نحن يقولون رجال دولة، نعم اجعلونا رجال دولة. هذه البلاد قامت على الدين الصحيح، على كتاب الله وسنة رسوله بحد السيف بعد أن وفق الله سبحانه وتعالى. فعلماؤنا علماء دولة. أنتم الإخوان المسلمون إلى ما تسعون؟ تسعون لإقامة دولة، فلماذا تعيبون علينا الآن تقولون علماءنا علماء دولة؟ أنتم أكثر الناس متورطين. الترابي ليس برجل دولة؟ الترابي رجل دولة، ودولة دولة المسلمة، وهو يفتح الباب للنصارى ويفتح الباب للرافضة ويفتح قبور، دولته تفتتح القبور والمعابد تشاد وتفتتح رسميا، ويقال عن أهل هذه القبور وسدنتها إنهم يخدمون الإسلام. الترابي الآن في دولته دعوة إلى تقريب التقريب بين الأديان، وهذه رسالة قد جاءتني قبل فترة من أخ لنا في السودان، لعلي أقرأها عليكم حتى تروا منزلة الترابي وحكومته الإسلامية التي هي الآن تطبق الإسلام بغض النظر عن أي شيء فيه. نعم، إسلام فيه بدعة خير بما لا يقاس مما مضى. اسمعوا هذه الرسالة تروا. هذه رسالة يقول فيها صاحبها، وصلت إلي في المدينة قبل أن آتي إليكم بثلاثة أيام، يعني الآن قربت لها نصف شهر. يقول فيها صاحبها بعد البسملة الأخ الفاضل محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإني أسأل الله العلي العظيم أن يصلكم خطابي هذا ويجدكم في أحسن الأحوال وأسعدها. إذا سألتم عن الأخبار عندنا فهي، فلو قلت إن عندنا كل شيء إلا الإسلام لما كان كلامك بعيدا. لو قلت إن عندنا كل شيء، انظر معي، إن عندنا كل شيء إلا الإسلام لما كان كلامك بعيدا، حيث العقيدة لا وزن لها في النفوس، وحيث المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمخالفة للعقيدة الإسلامية في كل جوانبها. فلو رأيت الأوثان التي تبنى كما فعل بالشيخ المسمى الصايم ديمة، حيث أقيم على قبره قبة تم افتتاحها رسميا، هذا واحد من الحكومة الإسلامية، وحيث الترحيب والتكريم للمتطوفة ووصفهم أو وصفهم بأنهم أدخلوا الإسلام إلى السودان، وأن ثورتنا ثورة صوفية سوف نحافظ عليها، كذا يقولون. يعني الرجل يعبر كذا يقولون. أما فيما يتعلق بالخمينية يقول: أما فيما يتعلق بالخمينية فلهم نشاط واضح وبين، وأثروا في الجامعات على مستوى الأساتذة وعلى مستوى الطلاب، ولبعض طلاب جامعة القرآن الكريم منابر في الجامعة يسبون فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام وإلا فلا. رافضي خرافي قبوري. نعم، ولهم مراكز ثقافية، ولقد زرت أحدها وعلمت من نشاطهم، هذا من نشاطات المراكز، تعليم اللغة الفارسية. لماذا؟ للأخذ، يتيسر لهم بعد ذلك الأخذ من كتب سادتهم الروافض مباشرة بدون ترجمة. قال: وتوزيع الكتب والمصاحف، ولهم مكتبة للإطلاع العام فيها، كل أو فيها كل أو جل المصادر الشيعية المعتمدة عندهم، ولهم مكتبة أخرى للبيع بالجمهور للجمهور. عرفتم الآن القبور والترفض. أما بالنسبة لعلاقتنا بالأديان، فلنا قريبا مؤتمر اسمه مؤتمر وحدة الأديان، عرفتم؟ هذا قد قيم العام الماضي، لكن الآن سيقع دورة ثانية، مؤتمر وحدة الأديان، ولقد بلغ عدد الأديان المتوقع حضورها 150 دينا. تمام؟ هذا هو دين الإسلام ما شاء الله. نحن لما استعنا قالوا: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه الآيات لا تظهر إلا علينا. الآن اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا كله في صف التراب، ليسوا بشيء. اسمه قبر الشيخ الصائم ديمة، الصائم ديمة، اي نعم. الحاصل اسمعوا الآن، مؤتمر وحدة الأديان، ولقد بلغ عدد الأديان المتوقع حضورها 150 دينا، ولقد حضر هذا العدد نفس هذا المؤتمر في العام الماضي. العام الماضي أقيم هذا المؤتمر، وصلوا جميعا في مسجد النيلين ما شاء الله. 150 دين، على أي دين يصلون؟ جاءوا لنا بصلاة جديدة، اسمعوا بارك الله فيكم، جاءوا لنا بصلاة جديدة اسمها ماذا؟ قال: صلوا جميعا في مسجد النيلين صلاة سميت بصلاة السلام. عرفتم؟ سميت بصلاة السلام. الآن هذا هو الإسلام. يقول العودة الموجود حاليا في السودان إسلام بغض النظر عن أي شيء فيه. نعم، إسلام فيه بدعة خير بما لا يقاس من العصر الذي سبقه. هذا هو الإسلام. 150 دين تصلي سويا في مسجد النيلين، يحدث لنا صلاة، ما أدري على أي دين، ما أدري على دين النصارى أو الصابئة أو المجوس أو الذين أشركوا أو الوثنيين الذين هم في جنوب السودان أو أي دين. المهم سموا لهم صلاة مطبوخة ترضي جميع الأديان، سموها صلاة السلام. شف، وكذلك هذا الآن اسمعوا ترحيبهم بالنصارى: وكذلك رحبنا بزيارة البابا بولس الثاني. ينقل لي هنا بعض المجلات أو بعض العنوانات التي طلعت في جرائده، قال: وكذلك رحبنا بزيارة البابا بولس الثاني الذي سوف يزور السودان قريبا، وقلنا له، بين قوسين نقل بعض عبارة الجرائد، قال: وقلنا له مرحبا بضيفنا الكريم. عرفتم؟ قال: هذا حالنا، ونزيدكم بأننا نشيع رؤساء الكنائس إذا مات أحدهم كما فعل كبيرنا برئيس كنيسة الشهيدين قريبا. هذا هو الإسلام الذي عند العودة خير بما لا يقاس مما سبقه. يسمع العودة هذا، وأنا أريده يسمع هذا، أريده يسمع هذا. فإن كان يدري، إن كان لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان يدري فالمصيبة أعظم. أنا أريده أن يسمع هذا. هذا الآن السودان، دولة السودان هي الدولة الإسلامية، يهود نصارى وثنيين مجوس رافضة قبور إلى آخره، وهذا هو الإسلام. هذه الدولة الإسلامية الوحيدة التي تطبق الإسلام. إيش الإسلام اللي عندهم؟ المرأة تطلع في التلفزيون مغطية رأسها ما شاء الله تبارك، هكذا في بعض الأشرطة ما شاء الله تبارك الله. ومحلات الفساد بعد 12 ليلا تقفل، يعني قبلها مفتوح وبعد 12 ما يجوز. سبحان الله، عندهم ربين، رب بعد 12 رب اللي قبل 12. وهكذا هذا موجود في أشرطة العودة، أقولها بكل صراحة، اسمعوا هذا الكلام فيها. فهذا هو حال السودان، وهذه رسالة فقط جاءتني من السودان، فضلا عن حال الترابي الذي يقف خلف سدة هذه الحكم أو هذا الحكم كما يقوله العودة، لأنه هو الموجه لهذا الحكم. فهل هذا إسلام؟ هذا إسلام؟ هذا واحد يعرف الإسلام يسمي هذا إسلام؟ ما يسمي هذا أحد إسلام يعرف الإسلام حقيقة. فهذا هو الحال في السودان. طيب، إذا كان هذا حال السودان كله ويقال هو خير بما لا يقاس، نعم إسلام فيه بدعة، لكن بغض النظر لماذا لا يقال عندنا نحن كذلك؟ نسمع ولو مرة واحدة من هؤلاء يشيدون ببلادنا، نعم إسلام الموجود عندنا قولوا إسلام ولو فيه معاصي، ولو فيه ربا هو إسلام. أولاً نحن نبرأ إلى الله من الربا ونرى أنه محاربة لله ولرسوله، ولكن لا نكفر به من لم يستحله. وإذا فعله الإنسان مرة واثنتين وثلاثا أو داومه وهو يعتقد حرمته نرى أنه فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن ماذا؟ لا نكفره بذنب ما لم يستحله. وهذه قاعدة معروفة عند أئمة أهل السنة والجماعة، ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، فإذا استحله فهو كافر ولو لم يعمله. فإذا كان مع هذا كله الشرك والخرافة والقبورية وكذا وكذا يعتبر هذا هو إسلام ويغض النظر عن أي شيء فيه. لماذا لا يغض النظر عن المعاصي عندنا؟ وأصل الإسلام ولله الحمد قائم، القبور لا توجد، التوحيد منطوق به، أئمة التوحيد منصورون، الدعوة منصورة، دعاة الرافضة مقهورون، دعاة كذا مقهورون ولله الحمد. هؤلاء الذين يدعون في بعض أشرطتهم إلى حرية الكلمة، تدرون ماذا معنى هذا؟ معناه يطلع علينا الصوفية فيتكلم، يطلع على الرافضة فيتكلم، يطلع كذا. لماذا الكبت على المتكلمين؟ خلوا كل واحد يقول ما يقول، بعد ذلك يناقش رد عليه. معناه يترك المجال حتى العلمانية الذين تحاربونهم أنتم، معناه يترك المجال لهم أيضا يتكلمون. فالحمد لله الذي جعلنا في بلاد لا تدع المجال لكل من هب ودب. فهذه هي القضية، لماذا لا؟ أقل شيء يقولون عنا عندنا إسلام، إسلام فيه معصية خير بما لا يقاس من إسلام فيه شرك، لماذا لا يقال هذا؟ فاعرفوا يا إخوان كيف يلعب علينا وكيف يضحك على عقولنا، اعرفوا هذا. والقوم يعرفون هذه الأمور، ونسأل الله العافية والسلامة. نعم، هم يزورونه حيا وميتا في الجريدة. هذا جي أبي أي جريدة؟ الشرق الأوسط؟ لا، هذه الشرق الأوسط فيها فتوى كاذبة عندهم، اليوم لا تقبل عندهم، أي اليوم لا تقبل الشرق الأوسط. ويوم أن كان الغزالي يكتب فيها، ما شاء الله ممتازة، الشرق الأوسط ممتازة، شيء عجيب. يوم كان الغزالي يطعن في سنة رسول الله في الشرق الأوسط مضبوطة، يردونهم عليه من ضمن كلماته في الشرق الأوسط. اليوم الشرق الأوسط فيه حجة يا إخوتاه، الناس هؤلاء يكيلون بكيلين ويزنون بوزنين، عرفتم ولا لا؟ يوم ردوا على الغزالي، الغزالي كتب في هذه الجريدة وردوا عليه من الجرائد، والآن الجرائد لما كتبت على الإخوان المسلمين تكذب. هذه هي القضية، القضية القوم إذا جاء شيء لهم قالوا لا، نعم، وإذا جاء شيء عليهم قالوا لا، الجرائد تكذب وتفتر، هذه طريقة معروفة. وهذا شخص هنا يسأل يقول، أحد الحاضرين يقول إن العلماء وعلى رأسهم من الشيخ بن باز ساكتون عن إنكار المنكر، وكذلك أهل المدينة خوفا على مناصبهم. أما أهل المدينة فما لهم مناصب، محمد أمان متقاعد، محمد أمان متقاعد، ومحمد بن هادي توه مساكين محاضر معيد، والله أعلم بحاله وين يروح. والشيخ ربيع تعاقدت معه الجامعة الإسلامية قريبا، ولا هو قد أحيل على التقاعد، تعاقدت معه الجامعة الإسلامية. والشيخ بن باز إذا كان الشيخ بن باز ساكت على المنكر خلاص خلونا مع الشيخ بن باز، إمامنا الشيخ بن باز، وأنتم خلوا إمامكم الترابي وجماعته، نحن إمامنا الشيخ بن باز هنا، وأنتم خلوا إمامكم الترابي. هذا إذا سلمنا بهذا، أما نحن لا نسلم والله الحمد. نقول بارك الله فيكم، إننا ننكر ولكن نعرف كيف ننكر. الإنكار للمنكر على مراتب، الإنكار للمنكر على مراتب. نحن نستطيع الأمر الذي نستطيعه باليد نغيره إن شاء الله باليد، الذي نستطيعه باللسان نغيره باللسان، ولكن لا نفعل ما فعلتم. الحاكم فعل والحاكم فعل والدولة فعلت والدولة ما فعلت، لأن هذا ليس هو الطريق الصحيح للإنكار. ثم هل هم الذين يحاسبوننا على إنكارنا للمنكر وعدمه؟ الذي يحاسبنا هو الله سبحانه وتعالى، فلا يلزمنا أن نقول لهم نحن أنكرنا وأنكرنا، بل هذا أقرب إلى الرياء وأبعد عن الإخلاص، صلى الله العافية والسلامة. فنحن إن كنا ننكر فالله يعلم، وإن كنا لا ننكر فالله يعلم، ولا يشترط أننا لا ننكر أو ننكر إلا إذا أعلمناكم بأننا فعلنا وفعلنا وفعلنا، وننصح إذا قلنا لكم فعلنا وفعلنا وفعلنا. فهذا الأمر أمر مردود. وإذا كان الشيخ بن باز أيضا ساكت عن إنكار المنكر فإلى الله المشتكى، فالشكوى لله. على على لا لا أيوة، لمن أقول؟ هم على حسب ما علموا منهم، أقول صادقون على حسب ما علموا منهم. فأنت الآن لو علمت مني شيئا وجاءك شخص آخر ولو كان والدك وقال لك فلان خير وفيه وفيه وفيه، وأنت خبرتني عرفتني، هل تترك ما قام عندك بمعرفتك لما هو عند الآخر؟ تتركه؟ هذا الذي عندنا قام، ولهم علينا عهد الله وميثاقه ألا نقول لهم قال فلان أو قال علان، بل من أشرطته نسمعهم هذا الكلام من أشرطته. فهذا الكلام الذي تكلمنا نحن بناء على ما علمنا، فذاك على ما علموا وهذا على ما علمنا نحن. هذا الذي نقوله. فمشايخنا صادقون فيما يزكون، أما علموا بارك الله فيه. لحظة خلنا أرى هذه الوريقات. إيش؟ لا هذا خل هذا. وهذا يقول قيل أنك تكفر الإخوان المسلمين. قد سبق الإجابة، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نعم. وهنا هذا يبين لي من بيده يعني قضية أو بيده الأمر، ما هو بليك. وهذا نفس الكلام يقول المشايخ الكبار أو علماء الموجودين الكبار لا يبينون الحق خشية الطرد من وظائفهم. يا جماعة هذا أمر عظيم، الاتهام للعلماء بهذا سبحان الله العظيم. أنت الآن إذا طلقت زوجتك تروح للشيخ بن باز تأمنه، إذا قلت في الصوم في الكفارة تروح لبن باز تأمنه، أو ابن فوزان أو ابن الحيدان تأمنه، إذا جاءت مسألة في الشرك والتوحيد تذهب لبن باز بن فوزان وهؤلاء العلماء تأمنهم. فسبحان الله، تأمنهم على دينك ولا تأمنهم على الدنيا. يا إخوتاه، هؤلاء لا يصلح لأمثالهم إلا الرد بما رد به علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قيل له من يريد الإفساد، قيل له كيف ترضى بإمرة أبي بكر عليك، كيف ترضى بإمرة أبي بكر عليك وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى وزوج ابنته وأولى بهذا منه. قال سبحان الله، رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فما بالنا لا نرضاه لدنيانا. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، رجل ائتمنه رسول الله على الصلاة التي هي العمود الثاني بعد الشهادتين، قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، راحته وطمأنينته، يأمن عليها أبا بكر رضي الله عنه ويقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأمنه رسول الله على ديننا ونحن لا نأمنه على الشاء والبعيد. سبحان الله، فهذا قولنا مع هؤلاء في العلماء، نأمنهم على الفتاوى في دين الله لا نأمنهم في مسألة الدنيا. يا سبحان الله العظيم، هذا بهتان عظيم. نعم. وبهذا أختم الكلام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هذا مسجل. طيب الحاصل بارك الله فيكم، يقولون عنا لا ننكر المنكر أو المشايخ لا ينكر المنكر. نقول طيب أنتم مش اللي أنكرتم، ماذا عملتم، ماذا أنكرتم؟ بالعكس، إنكار المنكر بالطريقة المشروعة، إنكار المنكر بالطريقة المشروعة هو الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به. فالناس ليسوا كلهم بيدهم الإنكار المنكر باليد، إنكار المنكر باليد إنما هو للسلطان، للسلطان في الأمور العامة، إنما هو للسلطان إنكار المنكر باليد في الأمور العامة، إنما هو للسلطان ومن ولاه السلطان ذلك. وأنت ولله الحمد ما من مسلم إلا يستطيع الإنكار باليد، إذا كان لا يخشى يأمن على نفسه، يمر على دكان فيقول له يا أخي أقفل الباب الآن الصلاة، يا أخي اتق الله في نفسك، هذه الصور الخليعة محرمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل المنكر طريقة واحدة، بل جعله على درجات، باليد وباللسان وبالقلب. فالذي يقول إن فلان بعينه لا ينكر المنكر فهو كذاب. لماذا؟ لأنه إما أن ينكر بيده، وإما أن ينكر بلسانه، وإما أن ينكر بقلبه. فعلى كل حال لا يمكن أن تقطع أن فلانا لا ينكر المنكر، لأنه ربما أنكره ولو بقلبه إذا وجد له عذر أنه لا يستطيع. هذا شيء. أما مسألة الإنكار باليد فكما بينها أئمة الإسلام في مسألة الحسبة، هي للسلطان في الأمور العامة، الأمور العامة كالشوارع والمتاجر والمنتديات العامة ونحو ذلك، هذا بيد السلطان وبيد من ولاه. وأنت إذا لم تخشى على نفسك فإنه ينبغي لك ذلك، أما إذا خشيت فيكفي القول بلسانك أو بقلبك ونحو ذلك. فهذا الأمر أمر معروف. وهؤلاء الذين يقولون لا ينكروا المنكر يأتوننا هم ونقول لهم ما بقي لنا منكر، أو أنكم أنكرتم كل شيء، ما أبقيتم للعلماء شيء، أنكرتم كل شيء، أو أن الأمر المنكر الذي تنكرونه موجود لا يزال، ولم نستفد إلا أنكم هيجتم العامة وأوغرتم صدورهم على ولاة أمرهم من علمائهم وحكامهم، وأشعتم عندهم الظن السيء بعلمائهم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الأمر أمر معلوم. وهل يعتقد عاقل أن علماءنا كبار علمائنا يعتقد عاقل أنهم لا ينكرون المنكر ولا ننكره إلا نحن؟ سبحان الله، ربما يخفى عليهم بعض المنكرات فاكتب بها إليهم. إذا لم تستطع أنت إيصالها إلى من يقوم بإنكارها فاكتب بها إليهم، أو ائت إليهم وقل خرج من ذمتي إلى ذمتك، انصح له، بين له هذا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يبصر به وأن ينفع بجهوده. فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. لكن الآن أصبح مسألة إنكار المنكر أصبحت مسألة يعني مستغلة لتهييج الشباب، وأنا أخشى أن تصل إلى مسألة الأمر بالمعروف عن المنكر عند الخوارج والمعتزلة. نعم وإياكم. لا شك، لا شك في ذلك، يستدل بها، لأن رأس الأعمال الصالحة التوحيد، رأس الأعمال الصالحة التوحيد، فإذا وجد فالأعمال صالحة، وإذا لم توجد فالأعمال غير صالحة، وإن كانت صالحة إلا أن صاحبها يجازى بها أو يعجل له، لكنه لا يقوم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في آخر الآية ماذا؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالتمكين لأجل العبادة لله سبحانه وتعالى خالصة من الشرك، التمكين في الأرض بإقامة الدولة والحكم لمن مكن الله سبحانه وتعالى له، إنما هو لأجل عبادته وحده لا شريك له، هو لهذا. أما إذا ما كان القصد منه ذلك فالتمكين بعيد، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. النصيحة حاصلة له من علماء جماعة أنصار السنة في السودان، يقومون بإنكار القبور والخرافات والرد عليها، ومع هذا المضايقة كما يخبرنا الإخوان من المشايخ جماعة أنصار السنة هناك، المضايقة لأهل السنة، أنصار السنة دعاة التوحيد. أما الخمينيين، أما القبوريين الخرافيين، أما كذا أما كذا، فهؤلاء كما سمعتم في هذه الرسالة ثورتنا ثورة صوفية، عرفت؟ فالمناصحة وبيان الحق وكذا قد حصل هناك من جماعة أنصار السنة حاصل، ولكن الأمر هو عند هؤلاء يريدون أن يلجمون بهذا الكلام حتى لا نتكلم. نعم. أما هنا في بعض الأشياء الآن يتهمون أهل المدينة به، يقولون على المشايخ خصوصا أهل المدينة ويلحقون بهم غيرهم أنهم جواسيس وأنهم مباحث وأنهم من رجال الدولة ونحو ذلك. اسمعوا هنا شهادتهم على أنفسهم، أو شهادتهم على أنفسهم بأنهم هم جواسيس الجواسيس، جواسيس الجواسيس، الإخوان المسلمين، ومع هذا يلمعون، وهؤلاء الكبار من الإخوان المسلمين يلمعون. هذا كتاب الإخوان المسلمون وقصة التنظيم، وجمال عبد الناصر، القصة الكاملة لتنظيم عام 1965 لأحمد عبد المجيد في صحيفة 64 و65 و62 و63، من 62 إلى 67 اعتراف بأن الإخوان المسلمين جواسيس في هذا الكتاب. ففي هذه الصحيفة 62 يقول قسم المعلومات من كتاب الإخوان المسلمون وعبد الناصر القصة الكاملة لتنظيم عام 65 و900 و1000، يقول قسم المعلومات، يقول كان هذا القسم من الأقسام التي نحتاج أو تحتاج إلى عناية خاصة. شوف، عند الإخوانية المباحث عندهم معلومات، وعند من يعاون يحاربهم أو يبين مناهجهم مباحثية وجاسوسية ومخابراتية. فاسمعوا بس، يعني صدق رسول الله، يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. فعلى العلماء ومشايخ المملكة وعلماء المملكة ودعاتها المخالفين لهم جاسوسية ومباحثية وتتبع للدعاة والدعوة وغير ذلك. وأما بالنسبة لهم لا، معلومات معلومات. يقول كان هذا القسم يعني قسم المعلومات من الأقسام التي تحتاج إلى عناية خاصة، لأننا كنا أكثر احتياجا إليه في حركتنا لمعرفة عدونا وما يدور حولنا سواء على النطاق المحلي أو العالمي. وكانت هناك صعوبات في البداية لندرة المعلومات المتاحة لدينا، وكذا لصعوبة الحصول عليها بالإضافة إلى وسائل التدريب والممارسة. يعني الآن سيبدأون يطبقون الخطة. قال: فبدأنا نستعين بالكتب المتداولة في السوق، عرفت؟ وبدأنا، يتحدث عن جماعة الإخوان أحمد عبد المجيد في قصة تنظيم 65 مع عبد الناصر، يقول: وبدأنا نستعين بالكتب المتداولة والتي بها قصص وحوادث عن الجاسوسية والاستخبارات وكذا الكتب البوليسية، وتم تحديد ما نحتاج إليه ونراه ضروريا مثل عمليات المراقبة وكشفها، واحد، والإخفاء والتخفي بين قوسين التمويه، ثلاثة، استعمال الشفرة البسيطة اللازمة عند الحاجة، أربعة، استعمال الأسماء الحركية للأشخاص والأشياء وغير ذلك مما يقتضيه سير الحركة لتجمع إسلامي ناشئ لا يسمح به الأعداء ولا أذنابهم ويشكل هذا العمل جريمة في نظرهم. وكان أمامنا دائما الضربات التي كيلت وتكال لإخوان في مصر ولأمثالها من الحركات الإسلامية وروادها على مستوى الساحة العالمية، وتم على إثر ذلك تدريب بعض الإخوان في بعض المناطق. إذن هم اللي تدربون على الجاسوسية والمخابراتية ولا علماءنا؟ هم اللي تدربون، علماءنا مكشوفين، اللي عندهم يقولونه، أما السر الذي استأمنهم عليه الحاكم فلا يقولونه. نعم. قال: وتم على إثر ذلك تدريب بعض الإخوان في بعض المناطق على طرق جمع المعلومات مع التنبيه عامة. أنا أريد أن أنبه أو أبين تغلغل الإخوان في جميع البلاد في جميع المرافق. قال: ثم مع التنبيه، وتم على إثر ذلك تدريب بعض الإخوان في بعض المناطق على طرق جمع المعلومات مع التنبيه عامة على جميع المنتظمين بنقل ما تصل إليه آذانهم وأعينهم من أخبار أو حوادث وحتى الإشاعات وإبلاغها إلى مسؤوليهم لتصل عن طريق السلم التصاعدي إلى المختص، دولة داخل دولة. قال: ومن مصادر المعلومات ما يلي: واحد، مجموعة الصحف العربية، عرفتم؟ سواء المصرية أو العربية التي تصدر في الدول العربية ويتم الحصول عليها من الداخل والخارج. كيف تأتي من الخارج؟ حتى وإن كانت ممنوعة تأتي، اسمعوا. يقول: اثنين، مجموعة قراءة الصحف الإنجليزية، وتقوم هذه المجموعة بترجمة الأخبار التي نحتاج إليها سواء على المستوى المحلي مصر أو العربي والإسلامي أو العالمي، وكان يتم الحصول عليها من العالم إما بشرائها من السوق المحلية أو بشرائها من الخارج عن طريق الإخوة الطيارين. الإخوان يتغلغلون في الطيران لتنقل الأخبار أيضا من كل بلد ويؤتى بها إليهم، فالطيارين ويدخلون في قسم الكابتن ومدري إيش. لماذا؟ ليضمنوا وصول الأخبار الخارجية إليهم إذا كانت مراقبة، فإن هؤلاء يؤتمنون، فإذا جاء من هو في هذا المنصب ما حد يفتشه، فتدخل معه هذه الأخبار، وغالبا ما كانت تصلنا في يوم صدورها. ثلاثة، الصحف الفرنسية، وكان يقوم بقراءتها وترجمة ما نحتاجه منها الأخ جابر رزق الصحفي يرحمه الله، وبدأ يترجم له. قال: باعتباره يجيد الفرنسية، هذا إلى جانب إمدادنا بأخبار دور الصحف وأجهزة الإعلام التي يعلمها بحكم تخصصه، يشتغل في الإعلام ويخون وينقل إليهم الأمانات، عرفتم؟ فلا يستبعد أن تنقل الأسرار إلى هؤلاء، لأن لهم في هذه الأمكنة من هو عين لهم يتجسس وينقل إليهم الأخبار. ولهذا نسمع عن بعض الأحيان عن بعض البيانات قبل صدورها، بعض الأشياء قبل صدورها، فهذه طريقتهم، يتغلغلون في كل مكان. هذا إلى جانب إمدادنا بأخبار دور الصحف وأجهزة الإعلام التي يعلمها بحكم تخصصه، يشتغل في الإعلام ويخون وينقل إليهم الأمانات، عرفتم؟ فلا يستبعد أن تنقل الأسرار إلى هؤلاء، لأن لهم في هذه الأمكنة من هو عين لهم يتجسس وينقل إليهم الأخبار. ولهذا نسمع عن بعض الأحيان عن بعض البيانات قبل صدورها، بعض الأشياء قبل صدورها، فهذه طريقتهم،
يتغلغلون في كل مكان ليوصلوا الأخبار إلى أتباعهم. أربعة، مجموعة الاستماع، وهذه المجموعة تقوم بالاستماع إلى نشرات الأخبار من الإذاعات المحلية والإذاعات العالمية المختلفة، وتستمع إلى التحليلات والتعليقات السياسية ونقل ما يلزم للمختص، مختص منهم، وهو بعد ذلك يفسر. خمسة، أخبار المباحث العامة، اسمعوا، أخبار المباحث العامة والمباحث الجنائية العسكرية والرقابة الإدارية، الآن ينقلونها إلى أتباعهم. يقول: وهذه كان يتولاها الأخ الدكتور، بالله اسمعوا، هذا الدكتور الداعية، الآن عندهم داعية، لماذا لا يقال عنه مباحث؟ لا، لأنه من الإخوان. وهذه كان يتولاها الأخ الدكتور علي جريشة، وله الشرف عندهم، لكن علماءنا لا، علي جريشة، جريشة يتولى هذا، وكان اسمعوا الآن القصد، يعني كل كلمة لها مدلول، فهؤلاء يضحكون والله على عقول شبابنا. يقول: يتولاها الدكتور، الأخ الدكتور علي جريشة، أعرف منه الأخبار من الدردشة والمناقشة، هذا في المباحث بجميع قطاعاتها، أخبار القوات المسلحة، عرفتم من أين يأتون بها؟ اسمع: وهذه كانت تأتينا عن طريقي الخاص المؤلف أحمد عبد المجيد، نعم، أي نعم، أحمد عبد المجيد، وهذه تأتينا، كانت تأتينا عن طريقي الخاص بحكم عملي بإدارة كاتم أسرار، ونعم والله كاتم أسرار مضبوط، شف، عرفت يا إخوتاه، هم لا يفون بأي شيء يعيدون به في سبيل الوصول إلى غايتهم، ينقضون العهود والمواثيق ثم ينقلون الأمور التي يستأمنون عليها من أسرار الدولة، ينقلونها، وهذا مجرب عليهم في كل مكان. قال: بحكم عملي بإدارة كاتم أسرار، وينقل لمجموعة القيادة فقط ما يتعلق باللعبة السياسية، وش بقي؟ ما بقي شيء. قال: والتي كان يزول عبد الناصر وأعوانه والمشير وحاشيته، هذا لئن قيل مع عبد الناصر نحن نقول أنهم يستعملونه مع جميع البلاد أو الولاة أو الحكام الذين توجد عندهم هذه الجماعة في بلادهم، يستعملونه، ما هو مع جمال فقط. قال: وتقوم اللعبة أساسا إلى آخره. فهذه الآن شهادات منهم على أنهم هم المباحث وهم الجواسيس وهم إلى آخره، نعم، وهم المسامير بعد، نعم. أما أنهم هنا أيضا سأعطيكم بعض الأشياء التي يعني ترون العمل ربما ظاهرا أو غير ظاهر، سيطرتهم على الإعلام، سيطرتهم على المساجد، سيطرتهم على الجامعات، سيطرتهم على كذا، هذه خططهم في كتبهم، يأتون ونريهم كتبهم، هذه خططهم. فهذا الكتاب السابق سميته لكم، وهذا كتاب آخر وهو الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، الجزء الثالث في صحيفة 372 و373، صلتهم بالدولة وتهريب الأسلحة ونحو ذلك. فهذا مثلا اتصالهم بالأجهزة. يقول: أسباب الخلاف كما يرويها عبد الناصر، بدأ حديثه بالإشارة إلى اتصاله بالجهاز السري للإخوان النظام الخاص وإلى تعاونه معهم، يعني مع الإخوان المسلمين، هم يتبرؤون من أن له صلة أو علاقة بهم. وهذا أحمد عبد الإسنة محمود عبد الحليم في كتابه أحداث صنعة التاريخ يشهد، وهو أحد الأعضاء التأسيسيين لجماعة الإخوان المسلمين، فيسوق الآن الكلام الذي جرى بينه وبين عبد الناصر. يقول: بدأ حديثه بالإشارة إلى اتصاله بالجهاز السري للإخوان النظام الخاص وإلى تعاونه معهم، وذكر في سياق هذا التعاون أنه كان يسرق لهم السلاح والذخائر. عبد الناصر كان يسرق لهم السلاح والذخائر من الجيش، ثم ذكر أنه في آخر مرة أعطاه الإخوان 2500 جنيه لهذا الغرض، فاتصل بالمسؤولين عن مخازن السلاح وذكر الجهة التي بها هذه المخازن ولكني نسيتها، وأعطاهم هذا المبلغ كاملا، وملأوا له عربة قطار بالأسلحة والذخائر أوصلها إلى الإخوان. ثم قال، هذا جمال يقول لي أحمد عبد الحليم هذا، يقول: والآن تصدر نشرة الجهاز السري للإخوان تتهمني بأنني استوليت على هذا المبلغ لنفسي ولم أحصل لهم على الأسلحة إلا بجزء يسير منه، يعني الحرامية يتفاضحون، لا بد وأن يتفاضحوا إذا اختلفوا. ثم هنا في موطن آخر تسلطهم على الجامعات في عهد عبد الناصر، وهذا الآن تعيش البلاد الإسلامية تغلغل الإخوان في الجامعات البلاد الإسلامية عامة. وسأذكر لكم هنا أيضا دعوة منهم إلى التغلغل في الجامعات، نحن سنكشفهم بكتبهم، والله الذي ساقهم فكشفوا أنفسهم بأنفسهم، يخربون بيوتهم بأيديهم ففضحوا نفوسهم ولله الحمد. هنا تحدث جمال عبد الناصر لمحمود عبد الحليم، تحدث له عن تسلط الإخوان على الجامعات وما عاناه منهم في تلك الفترة، قال وتحدث عن تسلط الإخوان على الجامعات وقال: إنني لن أقف مكتوفا أمام هذا التسلط، فسأعتقل كل من يقف في وجهنا من الطلبة. وقد كلفت كمال الدين حسين وكان وزير التعليم في ذلك الوقت بفصل الأساتذة الذين يعارضوننا مهما كان عددهم، وقد أعددت لهم معتقلات من نوع جديد إلى آخر ما قاله. فجمال عبد الناصر في عصره تسلطوا على الجامعات فعمل لهم مقلبا وتخلص منهم. لماذا؟ لأنه نشأ معهم وربوه على أعينهم، يعرف أسرارهم وأخبارهم، فهم يتسلطون على الجامعات، وهذا طريق معروف. وسأذكر بالمناسبة هذه الدعوة من القرضاوي للتسلط على الجامعات، حتى ما تكون يقول لك هذا جمال عبد الناصر يحكيها، لا، نحن نريد أن نحكي كلامكم أنتم أنكم تدعون إلى السيطرة على الجامعات. فهذا القرضاوي يقول في كتابه أولويات الحركة، أولويات الحركة الإسلامية، يقول: الحركة كما ترون، الحركة والمؤسسة الحركة الإسلامية والمؤسسة الدينية الرسمية. قال: ومما يجب على الحركة الإسلامية أن تعيه جيدا، شوف، في المرحلة القادمة، يعني بعد ضرب جمال عبد الناصر لها، يجب أن تعي هذا الشيء. ما هو؟ قال: أن تحاول كسب المؤسسة الدينية التقليدية إلى جانبها. ثم فسر هذه المؤسسة فقال نقطتين، قال: رجال الأزهر في مصر، والزيتونة في تونس، والقرويين في المغرب، وديوبند في الهند وباكستان، وجعل أربع نقاط، بقي دول الخليج وانتهى. قال: ومما يجب على الحركة الإسلامية أن تعيه جيدا، يعني جماعة الإخوان، في المرحلة القادمة أن تحاول كسب المؤسسة الدينية التقليدية إلى جانبها. ثم بدأ يعدد هذه المؤسسات الدينية التقليدية، فقال: رجال الأزهر في مصر، الزيتونة في تونس، القرويين في المغرب، وديوبند في الهند وباكستان، وجعل بعد ذلك أربع نقاط. ماذا بقي؟ بقي دول الخليج والمملكة لم يسمها، لأنه يعيش في قطر، ودولة دولة المملكة هي مع الأربع النقاط، عرفتم؟ فهم يدعون إلى التغلغل فيما في الجامعات وكسبها إلى جانبهم حتى ينتشر فكرهم في الشباب. هذه واحدة. اسمعوا أيضا دعوتهم للسيطرة أو الالتفاف على المشايخ وكسبهم في صفهم، لأنهم إذا أفتوا واطلعوا على عوارهم سيفتون ضدهم، فلا بد أن يحيد المشايخ تحييد تام ويستفاد منهم حتى لا يقفوا في وجه الإخوان المسلمين. لماذا؟ لأنهم إذا أفتوا الناس يثقون بفتواهم سيقومون ضد هؤلاء. فاسمع، يقول: وبعد أن جاء بالنقاط قال: وأن تجعل، يعني الحركة الإسلامية، وأن تجعل من أهدافها الأساسية وفي خططها الرئيسية التغلغل في قلب هذه المؤسسة، يعني الجامعات، بأفكارها وأبنائها وغزوها من الداخل، وبهذا تحقق جملة من المكاسب القيمة منها: واحد، تفادي الصدام برجال هذه المؤسسة، يعني العلماء الذين لا يزال لكثير منهم رصيد لدى الجماهير المسلمة ويملكون التشويش على الحركة وتشويه صورتها في أذهان العوام وأشباههم، عرفتم؟ لا بد أن يستولوا على هؤلاء العلماء ويحسنوا علاقتهم بهم. لماذا؟ لأنهم إن تركوهم فسينفضح أمرهم، والعلماء سيفتون يشوشون عليهم، لأن الناس يثقون بالعلماء، فلا بد من تخييد هؤلاء العلماء. هذا يدعو إليه القرضاوي في كتابه. ثم بعد ذلك يعني يستفيدون أيضا أنهم يأخذون قروشها، ونص عليه في صحيفة 184 و185 كما تروا، يستفيدون من قروشها ويستفيدون من ستارها الرسمي، وينشرون مذهبهم تحت الستار الرسمي باسم الدولة، وهم ينشرون أهدافهم، عرفتم ولا لا؟ فهم يدعون إلى هذا، والواقع يشهد على هذا.
الشيخ من الشقرة واحد سيد قص قدم راسه للإسلام وشيخ من باز إيش قدم للإسلام؟
لا ولا قدم شيء. اسمع بارك الله فيك، أيضا دعوتهم للسيطرة هذه كثيرة، لكن أنا سأعطيكم نتف. دعوتهم للسيطرة على المساجد والمنابر والخطابة، عرفتم؟ يقول هذا محمد عبد الحليم في كتابه الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ في الجزء الثالث 394 و395، والمقصد هو في 394. يقول في رشيد تحت عنوان في رشيد، كانت إقامتي رشيد عنده في مصر، يقول كانت إقامتي في رشيد إقامة الثاكل المحزون، كلما انتهت إجازة مرضية طلبت أخرى في انتظار حلول الكارثة التي لا أعرف كنهها ولا أعرف مداها، ولكنني كنت ألمح مقدماتها في الحملة الصحفية المكثفة التي كنت أعتبرها أمضى سلاح يشهر في وجه الإخوان. الصحف يركزون عليها والإعلام يعني الإعلام بشتى طرائقه، صحف، تلفاز، إذاعة، خطابة في المساجد، هذا كله سينص عليه. يقول لا سيما ووسائل الإعلام كلها محتكرة للحكومة ومحرمة على الإخوان، وقد كان هدفي من جهودي كلها هو إتاحة فرصة للإخوان يفلتون فيها من براثن هذه الحملة الظالمة الشديدة التأثير، يعني حملة جمال عبد الناصر في الصحف ضدهم، والنفوس الشديدة التأثير في النفوس والعقول، والتي تهيئ النفوس والعقول لتصورات خاطئة، يعني مجابهة الإخوان. قال اسمعوا، يقول والكلمة المقروءة والمسموعة أشد تأثيرا في العقول، كما أنها أشد فتكا للنفوس من الجيوش الجرارة والبندقية والمدفع. عرفتم ولا لا؟ الكلمة لها دورها في الصحافة، في الإعلام وإلى آخره، فإذا طلعت الكلمة للإخوان المسلمين طارت، إذا طلع الشريط لهم طار، إذا ظهرت مجلة فيها كلام لهم ملأ الدنيا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الكلمة أشد وقعا في نفوس الناس من البندقية والمدفع. هذا يحصد جماعة وينتهي، لكن هذه تشرق وتغرب، فوقعها شديد. فالحاصل يأتينا الآن مسألة الخطابة ومحاولتهم والسعي أو التنبه إلى السعي إلى المساجد والخطابة والسيطرة عليها. قال وإذا كان جمال عبد الناصر قد ضج واستغاث من نشرة صغيرة يصدرها الإخوان سرا كل شهر، النشرة التي كانت بداية لمجلة الدعوة فيما بعد، قال فكيف بالإخوان وثلاث صحف تصدر كل يوم تسيل أنهارا بفيض زاخر من الأكاذيب والافتراءات ضدهم ومقالات بأقلام مشاهير كتاب، فضلا عن الإذاعة المسخرة لنفس المهمة. فهذه الآن الإذاعة بالإضافة إلى الصحافة، الإذاعة عرفوا مكانتها وقيمتها وأهميتها، لا بد أن يستخدموها لخدمة هدفها. ثم قال ثم مجلات وكتيبات تطبع مزينة بالصور وتوزع عن طريق الحكومة وعن هيئة التحرير، كل ما بين دفتيها سم ناقع، يعني لأنها ضدهم. الآن يصل الكلام، قال حتى المساجد سخرت للنيل من الإخوان وسبهم وتشويه سمعتهم في خطب الجمعة. والآن العكس ولا لا؟ المساجد مسخرة لهم للسب والشتم والنيل من أصحاب العقيدة والمنهج السلفي، يتفقون على خطبة تجدها في الدنيا كلها، وقفوا وقفوا، تحركوا تحركوا، أحجار شطرنج من الأبيض إلى الأسود، ليس لهم أي فكاك أبدا، كلمة تمشي تمشي. فهذه طريقتهم، أحسوا بخطورة الإعلام وأهميته، أحسوا بالصحف، أحسوا بالإذاعة، أحسوا بالخطابة، فلهذا الآن هم يعالجون أن يتفادوا هذه الأمور التي وقعوا فيها، فقد نجحوا نجاحا عظيما. فهذه حالهم وكتبهم تشهد على هذا، وهذا بعض أو هذا غيظ من فيض مما عند القوم، والكلام في هذا كثير، لكن هذا غيظ من فيض، ولا عندهم أكثر من هذا. وإذا شئتم أن تروا يعني مجموعة متكاملة فاقرأوا كتاب أولويات الحركة، توصيتهم بالسيطرة على المؤسسة الدينية، توصيتهم بالسيطرة على المشايخ، توصيتهم بالسيطرة على أصحاب رؤوس الأموال، فلا يدعمون إلا الإخوان. لماذا؟ لأنه يقول في الكتاب هذا في الأولويات، لأنه ليس المهم أن تنفق، ولكن المهم أين تنفق. ثم يقول في أثناء كلامه، يقول ما هو المهم أنك تنفق دائما للأموال فتبنى بها المساجد وكذا وكذا، والناس في العالم يموتون جوعا، فلو أنفقتها في المخيم الذي يحصل منه كذا وكذا، في هذا الكتاب. فيسيطرون على التجار، لا يحشدون ولا ينصرون إلا دعوة الإخوان، هذه الأموال تؤخذ وتسخر لخدمة الإخوان المسلمين في الداخل والخارج، وهكذا السيطرة على المناصب، السيطرة على كذا، السيطرة على كذا إلى آخره. اقرأوا هذا الكتاب أولويات الحركة، تعرفون المسار الذي يسيرون عليه.
فهذه بعض خطط القوم، بعض خطط القوم، بارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم، وأن يبين لنا وإياكم طريق الحق، وأن يسلك بنا وبكم هذا الطريق، وأن يثبتنا وإياكم عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
بشرى إخوتنا المستمعين الكرام، نزف إليكم البشرى بصدور الطبعة الثانية بثوبها القشيب من كتاب حقيقة الدعوة إلى الله تعالى، وما اختصت به جزيرة العرب، وتقويم مناهج الدعوات الإسلامية الوافدة إليها، بقلم فضيلة الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين حفظه الله تعالى. وقد امتازت هذه الطبعة عن سابقتها بمزايا كثيرة وإضافات مهمة في المتن والتعليق، منها إضافة تقريض فضيلة الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وإليكم إخوتنا المستمعين نص تقريض فضيلته للكتاب. قال حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه المبين: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات ذات الأمور، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في جاهلية وتفرق وتناحر، فجمعهم الله به بعد الفرقة، وأعزهم به بعد الذلة، وأغناهم به من العيلة، وذكرهم بذلك في قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وفي قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقد بقوا على هذه الحال من الاجتماع والألفة، ودانت لهم شعوب الأرض إلى أن وقع بينهم الاختلاف، وصاروا شيعا وأحزابا، فتمزقت دولتهم وتفرقت كلمتهم، ولم يبق على الحق منهم إلا من تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وأصحابه، وهم أهل السنة والجماعة الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حيث لا نجاة من النار ولا سلامة من الضلالة ولا عاصمة من الفرقة والاختلاف إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله. وما كان عليه صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وقد صدق والله في ذلك، وشواهد ذلك كثيرة، ومنها ما كانت عليه بلاد نجد قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله رحمه الله، فقد كانت تلك البلاد في حال يرثى لها من الناحية السياسية، فكل قرية تحكم نفسها وتعادي وتقاتل القرية المجاورة لها، بل ربما يتعادى أهل القرية الواحدة ويكون لكل طائفة منهم أمير ويتقاتلون فيما بينهم. ومن الناحية الدينية كانت فيها الشركيات والبدع والخرافات، على الرغم من وجود علماء صرفوا عنايتهم في الفقه ولم يهتموا بأمر العقيدة، وكانت القبائل تحكم نفسها بالعوائد الجاهلية. فلما أراد الله بتلك البلاد خيرا قيض لها عالما من أبنائها درس أوضاعها وسبر أحوالها وعرضها على كتاب الله وسنة رسوله وعلى منهج السلف الصالح، بعدما تبحر في علم الكتاب والسنة ومعرفة ما عليه السلف الصالح، ونهل من كتب الشيخين الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وعرض دعوته على بعض أمراء تلك البلاد ممن يتوسم فيهم الكفاءة للقيام بنصرها
مصر بمناصرته، فوجد من أمير الدرعية محمد بن سعود رحمه الله خير مناصر له، قبل دعوته وعاهده على مناصرته والجهاد معه. وبهذه البيعة المباركة بدأت الدعوة التنفيذية، واستجاب لها من أراد الله له السعادة. وجلس الشيخ للطلاب في المسجد، وجاء إليه الطلاب من مختلف الجهات، وكاتب الأمراء والعلماء يدعوهم إلى الله، وكتب الرسائل والمختصرات للمبتدئين والعوام، وألف الكتب المطولات لإفادة الطلاب وتزويدهم بالعلم النافع. وقامت دولة التوحيد، ودخل تحت لوائها جميع بلدان نجد والبوادي، وأصبحت القرية الصغيرة بالأمس عاصمة كبرى تسيطر على جميع البلاد. وانتشر التوحيد، وأزيلت معالم الشرك والبدع والخرافات، وقامت المدارس العلمية في أنحاء البلاد، وتخرج منها العلماء الأفذاذ، ونشطت حركة التأليف والبحث، مما كون ثروة هائلة من الكتب النافعة. وامتد عمر هذه الدعوة، وبقيت هذه الدولة ولله الحمد على الرغم مما اعترضها من معوقات، ووقف في سبيلها من طغاة، ولا تزال ولله الحمد هذه البلاد تعيش تحت ظلها، وستبقى بإذن الله على الرغم مما على الرغم من كيد الأعداء لها قديما وحديثا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فقد حاول أعداء هذه الدعوة أن يقضوا عليها بالقوة فلم ينجحوا، وحاولوا أن يقاوموها بالتشكيك والتضليل والشبهات ووصفها بالأوصاف المنفرة، فما زادها إلا تألقا ووضوحا وقبولا وإقبالا. ومن آخر ذلك ما نعايشه الآن من وفود أفكار غريبة مشبوهة إلى بلادنا باسم الدعوة، على أيدي جماعات تتسمى بأسماء مختلفة، مثل جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة التبليغ، وجماعة كذا وكذا، وهدفها واحد، وهو أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. وفي الواقع أن مقصود هذه الجماعات لا يختلف عن مقصود من سبقهم من أعداء هذه الدعوة المباركة، كلهم يريدون القضاء عليها، لكن الاختلاف اختلاف خطط فقط. وإلا لو كانت هذه الجماعات حقا تريد الدعوة إلى الله، فلماذا تتعدى بلادها التي وفدت إلينا منها، وهي أحوج ما تكون إلى الدعوة والإصلاح، تتعداها وتغزو بلاد التوحيد، تريد تغيير مسارها الإصلاحي الصحيح إلى مسار معوج، وتريد التغرير بشبابها وإيقاع الفتنة والعداوة بينهم، لأنهم رأوا ما تعيشه بلادنا من الوحدة والتلاحم بين قادتها ورعيتها وبين أفرادها وجماعتها. رأوا في بلادنا دولة إسلامية في عقيدتها ومنهجها، تحكم بالشريعة وتقيم الحدود وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فأرادوا أن يسلبوها هذه النعمة ويجعلوها كالبلاد الأخرى تعيش الفوضى وفساد العقيدة. وإلا فما هو هدفها من غزو بلادنا بالذات والتركيز عليها وترك البلاد الفاسدة؟ وإذا كانت هذه الجماعات قد غررت ببعض شبابنا، فتأثروا بأفكارها وتنكروا لمجتمعهم وتشككوا في قادتهم وعلمائهم، وانطفأت الغيرة على العقيدة فيهم، فتركوا الاهتمام بها وصاروا يهرفون بما لا يعرفون وينعقون بما يسمعون، فإن في هذه البلاد ولله الحمد رجالا يغارون لدينهم ويدافعون عن عقيدتهم ويردون كيد الأعداء في نحورهم، ولا ينخدعون بالأسماء البراقة ولا يتأثرون بالحماس الكاذب. ومن هؤلاء فضيلة أخينا العلامة الشيخ سعد ابن عبد الرحمن الحصين حفظه الله وزاده علما نافعا وعملا صالحا، فقد كشف زيف هذه الجماعات عن علم بها وخبرة بأهدافها ومقاصدها، وذلك في كتابه القيم الذي بين أيدينا بعنوان حقيقة الدعوة إلى الله تعالى وما اختصت به جزيرة العرب وتقويم مناهج الدعوات الإسلامية الوافدة إليها. فجزاه الله خيرا وأجزل مثوبته على ما قام به من مقاومة هذا الغزو الفكري الذي يستهدف أعز شيء لدينا، وهو صرف الناس عن دعوة التوحيد والتمسك بالسنة إلى الدعوة إلى الفتنة والفرقة. وإذا كان الكتاب والخطباء المتحمسون من شبابنا يحذروننا من الغزو الفكري، فأي غزو فكري أخطر من هذا الغزو؟ فالواجب أن تصرف الهمم لمقاومته والوقوف في وجهه. وفق الله الجميع لما فيه صلاح الأمة ووقايتها مما يحاك ضدها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ومن باب الفائدة نقرأ لكم بعض خاتمة الشيخ سعد لكتابه هذا لأهميتها وعظيم فائدتها ومساس الحاجة إليها. قال الشيخ حفظه الله: وقد رأينا فيما تقدم أن الله قد صدق وعده للدعاة إليه على نهج نبيه صلى الله عليه وسلم بلا تنظيم عصري ولا شعارات ولا مراكز وأمراء وبيعات تعزلهم عن جماعة المسلمين، وأن الدعاة على مناهج البشر قد فشلوا في الوصول إلى نصر الله وتأييده وتمكينه مهما تكررت محاولاتهم وتنازلاتهم وتقلبات ولائهم. وأهم من ذلك فإن منهاج النبوة في الدين والدعوة يتعرض لخطر الغرق في بحر الحركات والأحزاب والمناهج البشرية المبتدعة باسم مصلحة الدعوة وملائمتها للعصر. فالموازين الشرعية مفقودة أساسا في وجود ومناهج هذه الجماعات، ولو رجعت إلى شرع الله لما وجدت، وسواء سميت جماعات أو أحزابا أو طوائف أو فرقا فهي خارجة عن جماعة المسلمين، فالجماعة واحدة. إن يد الله مع الجماعة وليس مع الجماعات، والحزب واحد هو حزب الله وليس أحزاب الله، والطائفة الناجية واحدة لا تزال طائفة من أمتي على الحق وليست طوائف. بل قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والشيع الجماعات، كل واحدة تتشيع لفرد أو منهج بشري غير معصوم. وقال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فلا ينجو أكثر من فرقة ولا أكثر من حزب ولا أكثر من طائفة، ولا يمكن أن تكون كلها على الحق ومناهجها مختلفة. ولو اتبعت كتاب الله وسنة رسوله وسبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان لما تعددت ولا تفرقت ولا احتاجت منهجا وأميرا خاصا بها. والواقع أن هذا التفرق من الشيطان، وليقبله المسلمون وينطلي على بعض الصالحين وطلاب العلم، سماه تجمعا وأضاف إليه وصف الإسلامي أو الإسلامية. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأمر حذيفة ولا غيره من صحابته رضي الله عنهم بلزوم جماعات المسلمين ولا بالبيعة لعدد من أئمتهم وأمرائهم، وإنما أمر بلزوم الجماعة الواحدة والإمام الواحد، ورد على الشبهة التي يثيرها الحزبيون الإسلاميون اليوم: إن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه مسلم. والفكر مظنة الخطأ، ولو سمي إسلامية فوصف الإسلامي والإسلامية مبتدع لتزيين الفكر، فإذا قبله المسلمون استغنوا به عن الوحي. قال المعلق: قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله كما في المجموع الثمين: كلمة فكر إسلامي من الألفاظ التي يحذر عنها، إذ مقتضاها أننا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد، وهذا خطر عظيم عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا مشعر. نعود إلى المتن. قال الشيخ سعد: وقد أفتت اللجنة الداعمة للبحوث الإسلامية